بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: لكمال قدرته قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير.
نعم، فسر ابن أبي العز رحمه الله قول الطحاوي ولا شيء يعجزه، قال: لكمال قدرته. لكمال قدرته إشارة إلى أن النفي الوارد أهل السنة والجماعة يفسرون النفي دائما بإثبات ما يضاده من الكمال، فينفون عن الله عز وجل الشيء ويثبتون ما يضاده من الكمال، وليس النفي المجرد. فالله عز وجل قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، فيكون المعنى لكمال حياته وقيوميته، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد، وذلك لكمال أحديته وصمديته. فليس عندنا النفي نفيا مجردا، وإنما النفي يكون لإثبات ما يضاده من الكمال. أما النفي المجرد فهو عدم محض، نفي عدم. إنما النفي الوارد في صفات الله سبحانه وتعالى يكون لإثبات ما يضاده من الكمال، وهذه قاعدة النفي في القرآن وفي السنة المتعلقة بصفاته سبحانه وتعالى. ليس يوجد النفي المجرد، وإنما النفي لإثبات ما يضاد من الكمال. فعند نصوص النفي دائما في القرآن والسنة لابد أن تفسرها بما بإثبات ما يضادها من الكمال. قال تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، متى تتفسر تقول في نفي الظلم عن الله عز وجل وفقط؟ إنما تقول نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى لإثبات ما يضاده من الكمال، وهو العد، وذلك لكمال عد. وما ربك بظلام للعبيد، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. يبقى أنت أثبتت كمال عدل الله، لأن الله قد لا يظلم لعجزه. العاجز لا يظلم، أليس كذلك؟ العاجز لا يظلم، لكن ليس عدم ظلمه عن قدرة ثم هو لم يظلم من باب كمال أخلاقه كمال كذا، فهو لا يظلم مع كونه قادرا أن يظلم، فحينئذ يمدح الإنسان كما يقال: عفو عند المقدرة. أما الإنسان قد لا يظلم، وذلك لعجزه. قد لا يزني، وذلك لعجزه. فأي مدح في هذا؟ إنسان ما يظلم لأنه عاجز، أي مدح في هذا؟ فحتى لا يفهم أن الله عز وجل يوصف بالسلوب بإطلاق، فإن أهل السنة الجماعة ينصون على أن النفي الذي يكون في أسماء سبحانه وتعالى في صفاته سبحانه وتعالى يكون لإثبات ما يضادها من الكمال. وما ربك بظلام العبيد، لكمال عدله. لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. فليس عندنا النفي المجرد، حتى الإثبات أصلا أيضا ينفي ما يضاد أيضا من النقص. فعندنا الإثبات نثبت مع نفي ما يضاده من نقص، ننفي مع إثبات ما يضاده من الكمال. ف فنفي الله عز وجل النفي عن الله عز وجل كمال متضمن الكمال، والإثبات متضمن للتنزيه عن النقص. تبعتم إخواني؟ يبقى إذن النفي في صفات الرب سبحانه وتعالى عندنا كأهل سنة، النفي متضمن لإثبات ما يضاده من الكمال، والإثبات متضمن لنفي النقص عن الله عز وجل. يبقى إذن الكمال ثابت لله سبحانه وتعالى في النفي وفي الإثبات. من هنا ابن أبي العز فسر قول الطحاوي لا يعجزه شيء لكمال قدرته، هكذا لكمال قدرته، وليس لا يعجزه شيء لكذا، وإنما لكمال قدرته. نعم، ولا شيء يعجزه لكمال قدرته سبحانه. نعم،
قال تعالى إن الله على كل شيء قدير.
وكان على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هذا متضمن جميع الأشياء، فالله عز وجل على كل شيء قدير، بخلاف أهل البدع الذين يعلقون القدرة بالمشيئة فيقولون على ما يشاء قدير. ما الفرق بين على كل شيء قدير وبين على ما يشاء قدير؟ هؤلاء ربطوا القدرة بالمشيئة، فقدرة الله على ما يشاء فقط، ولهذا يقولون على ما يشاء قدير، فربطوا بين القدرة والمشيئة، فجعلوا القدرة مرتبطة بالمشيئة. أما أهل السنة والجماعة فالقدرة عندهم ليست مرتبطة بالمشيئة، إذ القدرة تتضمن ما شاء وما لم يشأه، فهو على كل شيء قدير، شاء أو لم يشأه، شاء إيجادة، شاء خلقه أو لم يشأ، فإن ما لم يشأه ليس لعجزه وإنما لحكمته. انتبهوا، الله عز وجل ما شاء كذا ليس لعجز الله سبحانه وتعالى، وإنما لم يشأه لكمال حكمته، فإن المشيئة مرتبطة بحكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون كذا فشاء، اقتضت ألا يكون كذا فلم يشاء. أما هم ربطوا بين ماذا؟ بين المشيئة والقدر، بين المشيئة والقدرة، فما قدر الله عليه شاء، والذي شاءه الله هو القادر عليه فقط، لهذا يقولون على ما يشاء قدير. أما الرب سبحانه وتعالى فقد نوصف نفسه بكمال القدرة على كل شيء، فقال سبحانه إن الله على كل شيء قدير سواء شاء أو لم يشاء. يبقى إذن لا ارتباط عند رسالة الجماعة بين المشيئة والقدرة، فإن قدرة الله عز وجل أعم من المشيئة، أعم من المشيئة، قدرة الله سبحانه وتعالى تتضمن ما شاء وما لم يشاء، هذه قدرة الرب سبحانه وتعالى، مشيئته متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل اقتضت إيجاد كذا، فلهذا شاء إيجاده، شاء كذا، شاء كذا، شاء كذا، كل هذا مرتبط بحكمة الله. لكن أهل البدع ربطوها بقدرته وليس بحكمته، ربطوها بقدرته وليس بحكمته، ولهذا هو على ما يشاء قادر. فإن قال قائل لكن القرآن جاء فيه وهو على جميعهم إذا يشاء قدير، نقول لا إشكال، ارجع فافهم فقرأ، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا شاء الله جمعهم فهو قادر على هذا، فهنا الموضع مقيد، فهو على جمعهم إذا يشاء قدير، على جعلهم أمة واحدة إذا يشاء قدير، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فهو قدير على جمعهم إذا شاء، قدير على جعلهم أمة واحدة إذا شاء، قدير على إهلاك البشر في طرفة عين إذا يشاء. يبقى هذا مقيد، وليس المطلق إن الله على ما يشاء قدير وتثنى على الله بهذا، إنما تثنى على الله بأنه على كل شيء قدير، ولهذا جاء الثناء في القرآن بهذه الصيغة وفي السنة بهذه الصيغة، إن الله على كل شيء قدير، يبقى على كل شيء قدير. إذن حرر ملحظ الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل البدعة في القدرة والمشيئة من جهة الارتباط والانفكاك. نعم. نعم. بمعنى ايه عند اهل البدع؟ على ما لم يشاءه، فالذي ما شاء الله عز وجل عاجز عنه. نعم. فالذي لا يخضع، فالذي لم يخلق الله عز وجل لم يجده، ليس لتعلق الحكمة بذلك وإنما للعاجز. نعم. فهو قدير على كل شيء، ما يشاءه وما لم، ولهذا نثنى الله عز وجل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا مرتبط بماذا؟ بحكمته سبحانه وتعالى. فالارتباط في المشيئة بالحكمة، أما القدرة فيعامة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء. وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لكمال قدرته. فينفع عن الله العاجز فنقول على كل شيء قدير، وينفع عن الله عز وجل الضعف فنقول إن الله هو القوي القوي المتين. ولهذا ينفع عن الله عز وجل العجز، ينفع عن الله سبحانه وتعالى الضعف، ولهذا فالله سبحانه وتعالى القدير، والله سبحانه وتعالى القوي القدير الذي لا يعجزه شيء، والقوي الذي لا يضعف عن ماذا؟ عن شيء. فلهذا أهل السنة والجماعة يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف نفسه في القرآن وبما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ويعلمون وينزئون الله عز وجل عن كل نقص، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإن وصفه من الله عز وجل لا ينفك عن من وصف، ويردون على أهل السنة والجماعة بما في أذهانهم، بما في أذهانهم من لوازم باطلة وليس من ألفاظ أهل السنة والجماعة، وإنما من لوازم باطلة. أستمع إلى أحدهم جاهل من الجهال، يسر جبر، يقول الوهابية يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه جسم، فيقولون على السماء، يقولون في السماء، ويقولون أأمنتم من في السماء في الظرفية، فيصفون الله عز وجل بأنه جسم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. في أحد من أهل السنة قال إن في ظرفية، ولا ينفون الظرفية أن تكون في بمعنى الظرف. أهل السنة ينفون أن تكون في بمعنى الظرف، لأن الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، فينفون عن الله عز وجل هذا. لكن انظر، هكذا أهل الباطل، لا يمكن لأهل الباطل أبدا أن يقدروا ولا أن يجرؤوا على مناقشة السنة الجماعة إلا بالكذب عليه، فهم يكذبون ثم يردون على كذبهم، يقوون على هذا. أما ترد على واحد بيقول إن في ظرفية، خلاص هترد بأسد في الرد، أسد. واحد بيفسر أأمنتم من في السماء بأن في ظرفية، هتبقى أسد في الرد عليه، أسد في الرد عليه. أن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وكيف إن في ظرفية؟ يعني الله حال في السماء، هذا شأن الأجساد، تعالى الله عما يقول وهابية. لكن تعالى بقى ناقش الوهابية هؤلاء بأن في ليس ظرفية، إنما في بمعنى على، كقول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أو أن السبب مطلق العلو، أي أن الله عز وجل في العلو ثم أخبر عن نفسه بأنه على العرش استوى. ناقش ناقش في هذا. طيب هو بقى يؤول ماذا؟ أأمنتم من في السماء؟ من في السماء ملكه، من في السماء قدرته، هذا بقى المعنى الصحيح. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء ملكه، من في السماء قدرته. والرحمن على العرش استوى، إذن تكون استولى، فيفسرون هذا لماذا؟ لأنهم الذين وصفوا الله بالجسمية بقى باللازم. كيف؟ لأن كون الله عز وجل على عرشه بذاته يقتضي الجسمية، فلابد أن تنفى الجسمية. يبقى من الذي وصف الله بالجسم؟ هو الذي وصف الله بالجسم باللازم، فلازم نفيه للاستواء لازمه ماذا؟ بناه على ماذا؟ على إثبات الجسمية. ولهذا احنا قلنا كل معطل ممثل، فهو ما عطل الاستواء إلا لما أثبت ماذا؟ إلا لما أثبت الجسمية في ذهن الله، فصار ينفي الجسمية لله سبحانه وتعالى. لكن الرحمن، الرحمن ذاتا وصفة، الرحمن على العرش استوى، فنقول استواء يليق بجلال، استوى على العرش، استواء استواء حقيقيا يليق بجلال. فهم إذن حينما يردون على أهل السنة، يردون على السنة بماذا؟ بالكذب، ثم يشرعون في رد الكذب. طب الكذب أنتم الذي أوجدتموه، فيقولون هؤلاء الوهابية مجسمة يقولون بأن قول وآمنتم من في السماء أن في ظرفية. أحد قال هذا؟ ما أحد قال هذا. فصاروا يردون على أن في ظرفية، يردون على هذا، يبقى كذب. ابن عبد الوهاب يكفر يقتل، ولا ينبغي تكفير المسلم، ما أدري، ولا ينبغي كفر من كفر من لم يكفره الله، قاتل من لم يأمر الله بقتاله. هاتوا بقى مواضع الصدق وردوا عليه. يعني هات عبارة لابن تيمية لابن عبد الوهاب يقول بأن في ظرفية وهذا يقتضي إحاطة كذا، ورد عليه مثل ما يأتي أهل السنة والجماعة بكلامهم نصا ثم يردون عليه. أهل السنة أهل إنصاف، أهل السنة أهل عدل، فلا يردون ولا يحملنهم بغضهم لأهل البدع والأهواء ألا يعدلوا فيهم، لأن أهل السنة والجماعة يصونون العلم، فلهذا لا يخطئون فيه، يصونون العلم، هم بينطلقوا من العلم. ممكن الواحد لو تخلى عن مسألة العلم وتصحيح العلم وكذا، قد يستغل بعض الأشياء في الرد على الخصم وينال عند عامة الناس، ينال منه، لكنه يكون مخطئا في العلم. الناس ما يدرون شيء، يستغل سذاجة الناس ويرد، لكنه مخطئ في العلم، فيبقى أنه حصل له العلو على خصمه لكن بالخطأ في العلم، إذن يكون خاسرا، يكون خاسرا. كما قال بعض الناس إذا خانك أحد، يعني لك صديق، فإذا خانك أحد فلا تحزن وارفع رأسك فيكفي أنك الأمين، يعني يكفي أنك أنت الأمين، تريد أعظم من هذا؟ فلا تحزن أنه خان وافرح أنك الأمين، تمام؟ إذا لا تحزن، تطاول عليك وافرح أنك الأمين على دين الله عز وجل. وإلا هناك أمور ومواضع الإنسان في رد عن مخالف قد يشوش على خصمه ويتبع ناس كثيرون، لكنه يعلم أن هذا ليس موضع انتقاد، هذا ليس موضع انتقاد. كما قال الصحابي الجليل لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنكم لأبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولهو أحب الناس إلي، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ألا أعدل بينكم. شوف، يبقى خصم أنت ترد عليه من 100 وجه، لكن في وجه ضعيف بلاش، في وجه يحتمل بلاش، لا تعتذر. فأهل السنة والجماعة حينما يردون عن مخالف يأتون بي أخوان بنفس ألفاظه، ليس بمعانيها، بنفس ألفاظه تماما بل ولوازمه، ثم يردون. أما أهل البدع ينحتون كذبا ثم يردون على الكذب. الرافض يردون على بكر وعمر بما نحتوه كذبا، الأشاعرة يردون على أهل السنة بما نحتوه كذبا. يقول لك ابن تيمية ولكن هذه الدعوة الوهابية هذه دعوة كونها أثبتت أن الله على العرش سوى، هذه دعوة يهودية، دعوة يهودية. هما مش يهود، ما بنقولش هما يهود، لكن ده فكر يهودي. ولهذا هما ليه ما كفروش ابن تيمية؟ هو ابن تيمية اختلفوا فيه، نكفره ما نكفرش، لا قالوا لا هو مش هنكفره. ليه؟ لأن ابن تيمية مضطرب الفكر، ده بقى الوصف. لما لقوه مضطرب الفكر يعني ما وصلش إلى درجة ماذا؟ التكفير، نحن نكفره، لكن مضطرب الفكر نسجنه بقى، يبقى نسجن الرجل ده. شوف سبحان الله بينحتون أشياء إخواني في الرؤوس ويناقشونها، لأنهم لا يجرؤون على النزال. عارف أنت، عارف أنت الضعيف اللي واقف اللي قاعد بقى فين، خارج حلقة بالسباق، اللي يجي لي هنا عامل بس يقدر ينزل؟ ما يقدرش ينزل، ما يقدرش ينزل، إنما برا أنا ده أنا عامل ده أنا سوي، بس ما يقدرش يواجه. هو هكذا أهل البدع، أهل البدع إنما يشوشون على أهل السنة بما يطلقونه من أوهام في رؤوسهم، ثم يردون على ماذا؟ على هذا. سبحان الله. يعني أنا لا أريد أقول لكم رسلان في كل موضع، لكن هذا يمثل في هؤلاء. هو لما يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم التعليق على أن النبي لم يتنازل في الحديبية عن شيء، يقول يعني معنى ذلك إن ممكن نصف الرسول بأنه يتنازل، وهذا وصف بالنقص. يعني أنت تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتنازل عن ديني، لم يتنازل عن معتقدي، لم يتنازل عن كذا. هو قال عبادة موضع انتقاد، ليه؟ لأن معناه أنه يمكن أن النبي يتنازل، يبقى الطعن في الأنبياء. عائشة التلميذة النجيبة لكذا، تلميذة، احنا بنطلق التلميذة في المدارس عندنا على الضعيفة، يبقى إذن هذا يقتضي وصف عائشة بالنقص، الطعن في الصحابة. مش معنى أن اللي عندي الطعن في الأنبياء والصحابة بس، وانت عندك كمان الطعن في النبي والصحابة. بالله عليكم هاتوا لي اللي بيبيع جرجير خارج الشارع في الشارع كده وسألوا عن الموضع ده، يقول لكم ايه؟ النبي لم يتنازل. يبقى احنا بنمدح ولا بنذم؟ طب اذا النبي نفسه، عائشة بقى على رأس من ذم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحش، يعني ممكن يبقى فاحش بقى، ممكن يبقى متفحش بقى، ولا صخابا في الأصل، يبقى متفحش. وكمان النفي عن الله، يبقى اذا يمكن ان يكون الله عز وجل كذا. اما تنفع عن الله عز وجل الشيء، يبقى اذا يمكن ان يوصف بهذا. يبقى احذر ان تنفع عن الله النقص ولا عن النبي النقص، لان يمكن بناء على هذا ان يوصف بالنقص. فلهذا اهل السنة والجماعة اهل انصاف، يترك مما قد تكون له الغالب به على خصمه، لكن يكون راسبا في العلم. وأهل السنة يحرصون على صيانة الحق وهداية الخلق، على صيانة ولو على نفسه، لأن يخطئ هشام أولى من أن يخطئ العلم، أولى من أن يخطئ العلم. هشام يخطئ، هشام ماذا؟ ولا شيء. لكن أن يكون الخطأ في القاعدة، كيف أدرس القاعدة بعد ذلك على وجهها الصائب؟ ما يصلح. يبقى أنت رسبت، حتى لو لك الغلبة اليوم، أتيجي بكرة بقى تتحاكم إلى العلم الصحيح، هيقال بس تناقضت، أنت الآن أثبتت ما نفيت، أو نفيت ما أثبتت من قبل، تناقض، ماذا تصنع؟ لكن أن أقول أنا مخطئ، إيه الإشكالية؟ أنا راجع عن هذا الأمر، إيه الإشكالية؟ هذا يرفع قدري ولا ينقص قدري يا أخوان؟ يرفع قدري. يبقى أنا صمت نفسي مرتين، المرة الأولى أخطأت خلاص ارتفع قدري، المرة الثانية قاعدة العلم استمرت معي. لكن لو لي الغلبة بالخطأ اليوم ولا اعترف، يبقى واحد هنا أخطأت في العلم، اثنان هتناقض غدا، سأتناقض غدا، لو جئت أقرر حقا غدا سأتناقض غدا. وعليه لابد من معرفة هذه القاعدة، لابد للإنسان لطالب العلم للسلف السني، والحمد لله منهج السلف، لابد من صيانة العلم، ولابد من تصحيح العلم، ولابد من التعبد بالرد على المخالف. فتعبد الله، فالرد على المخالف من جملة العبادة، والعبادة يلزم لها شرطان: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تريد بردك حفظ الدين، نصح المسلمين، ومن هؤلاء الذين تريد لهم نصحه نفس المخالف، تتمنى أن يرجع إلى صواب ولا رشد. الأمر الثاني المتابعة، فلابد أن يكون ردك بناء على اتباع السلف في ذلك، فيحصل لك الأمران. أما الرد عن المخالف إذا أردت به العلو فإنك كالذي يقاتل لا لتكون كلمة الله العليا، بل تقاتل من أجل مغنم، تقاتل ليقال شجاع وقد قيل وقد قيل. لهذا السنة الجماعة يتعبدون بالنصح للمسلمين، هذه نصيحة، الدين نصيحة، كما في حديث ما بدوس الدري عند مسلم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلولا النصح ما واجه أهل السنة ولا وضعوا أنفسهم في مهب كما يقال الريح وكذا، لأن الرد عن المخالف لا شك أنه يكلف الكثير والكثير، لكنهم يتعبدون الله، لا يسعهم السكوت، أهل السنة ما يسعهم السكوت، ولهذا يردون من منطلق صيانة الدين. تخيل واحد أخوك، تخيل أخاك كده رايح حفرة، يقع في حفرة في النار، خلاص هيموت، وأنت بتقول: لا أنا أصلا ما أستطيع أن أرد إلا أن أضربه، وأنا لا أريد أن أضرب مسلما، أنا أسأل الله أن يصون يدي عن أن تضرب مسلما. أو أن ألا الآن أنت لو ما أخذت بقوة ولو بطحت أرضا، لو ما أخذت وقع في الحفرة، لا اللي يقع في الحفرة ما ليش دعوة، يقع في الحفرة، أنا ما أقدرش أضرب مسلم ولا جيمه ولا أقطع ثيابه ولا ولا ولا، كيف هذا أصلا؟ ده أنت بتهدم عرش بيت المسلم، ده بتهدم عرش بيته، لما يشب فيه الحريق بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده انت بتهدمه، ده انت بتاخذ العروق وبتاخذ الخشب وبتاخذ كل هذا وترميه برا، حتى لا يحترق اثاثه، حتى لا يحترق اولاده، حتى لا يحرق هو. يبقى انت عمدت الى ايه؟ انما تقول: انا لا، انا اصون يدي، انا اصون لساني، انا اصون، لكن ما عندك قاعده اسمها انا اصون شرعي، ما في عندك هذه، ما في أنا أصون شرعي. وعلى ما يقتص من القاتل، أليس دم المسلم حراما؟ أليس كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ على ما تقتل، قل بالله عليك، على ما قتله حياة، ولكم في القصاص حياة، حياة، على ما قتله حياة وتركه هلكة، ولكم في القصاص حياة، علامة في قتل حياة، لأنها إزهاق نفس أزهقت نفسا لتصان أمة فلا يكون فيها إزهاق نفوس. أولا ما ظلمناك، ولكنك ظلمت نفسك، فقتلناك لقتلك، أزهقنا روحك لإزهاقك روح، ثم تبقى الأمة في صيانة، قطعنا يدا سرقت لتحفظ أيادي وأموال، رجلنا ظهرا اعتبى وزنا لتصان أعراض وظهور، رجمنا إنسانا، جلدنا ظهرا ورجمنا إنسانا لتصان أعراض. فأهل السنة أهل إنصاف، أما أهل البدع لا يقوون على إقناع الناس بالرد على أهل السنة إلا بالكذب عليهم، إلا بالكذب عليهم. وأحدهم يقول: هؤلاء يقولون بأن الله جالس على كرسيه كما أجلس أنا على كرسي. في أحد قال من أهل السنة كده؟ في أحد قال من أهل السنة بأن الله جالس على كرسيه كما يجلس أحدنا على كرسيه؟ في أحد قال هذا؟ فهؤلاء ينحتون كذبا ليتمكنوا من الرد عليه، ولهذا ما تمكنوا من الرد على ابن تيمية أو الرد على ابن عبد الوهاب رحمهم الله إلا بالكذب عليهم، ثم صاروا يناقشون هذا الكذب أمام أتباعهم. نعم. نعم أكمل.
وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وما كان الله
وكان الله على كل شيء، كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير. نعم. إنما كما قلنا الموضع اللي فيه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا موضع ماذا؟ مقيد بماذا؟ بالجمع. فهذا لا إشكال، فالله عز وجل على هداية الخلق إذا يشاء قدير، والله على جمعهم إذا يشاء قدير، والله على إهلاك الناس يكون في بكلمة يكون قدير، والله على وهكذا. يبقى أنت بتقيد هو قدير على كذا، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. أما تقول في معرض الثناء والعموم والإطلاق المبني على هذه العقيدة الفاسدة الربط بين المشيئة والقدرة، فهذا ممنوع. نعم.
قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هذا دليل على أن أهل السنة والجماعة في كل تفسيراتهم يفسرون الموضع بماذا؟ أي موضع؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولا شيء يعجزه، أي لكمال القدرة. ما الدليل على أنه لا شيء يعجزه؟ ذكر رحمه الله تعالى الآيات، علق العلامة العثيمين على قوله في على قول الله في الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يقول موقع جملة إنه كان عليما قديرا بما قبلها في المعنى أنها تعليلية. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا تعليلية، أي لأنه كان عليما قديرا فلا يعجزه شيء. أي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا، إلى أن قال: إذا لا يعجز الله شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. لأننا نعلم أن العجز عن الشيء سببه أحد أمرين. لماذا ذكر الله عز وجل صفة العلم والقدرة في سياق نفي العجز عنه؟ لماذا؟ لماذا العلم والقدرة بالذات؟ قال الشيخ: إن العجز عن الشيء سببه أحد أمرين، سبب العجز عن الشيء أحد أمرين: الأول إما الجهل، الثاني وإما لعجز، عدم قدرتك على هذا الشيء إما راجع للجهل، فأنت لا تفعل شيء لأنك جاهل بهذا الشيء فلهذا لا تفعله، أو أنك عالم لكنك ماذا؟ لكنك عاجز. أنت تعلم لكنك ماذا؟ لكنك عاجز. فإذا وجود العجز إما لتخلف العلم أو لتخلف القدرة. فإذا وجد العلم والقدرة انتفى العاجز. إذن موقع الجملة بما قبلها تعليلية، إنه كان عليما قديرا. نعم.
قال: ولا يؤود.
نعم. في إيه؟ مداره نعم اقرأ أعطيها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذ مدار القوم على أحد أمرين، إما الكذب الصريح وإما الاعتقاد القبيح، فهم لن يخلوا من كذب كذبه بعضهم وافتراه، وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه، وهذه حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب والكفار والمنافقين.
تمام. هذه قاعدة توصيف. فهؤلاء لا يخلون من كذب صريح أو اعتقاد قبيح. عرفتم إخواني؟ هذا توصيف لأهل البدع. فلا يخلون من كذب صريح واعتقاد قبيح، فهم على اعتقاد قبيح وكذب صريح. أهل البدع كذابون، ولكنهم يتفاوتون في كذبهم. أهل البدع على اعتقاد قبيح ولكنهم يتفاوتون في اعتقادهم. يبقى إذن كذب صريح واعتقاد قبيح، هذا تشريح هذا التشريح لهؤلاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم الصادقون وإنهم أصحاب الاعتقاد الصحيح، هما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
قال قوله ولا يؤوده.
ولهذا تسأل هؤلاء لماذا تنفون علو الله بذات على العرش وهو ظاهر وسياق القرآن الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أأمنتم من في السماء؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. ثم قال اعتق فإنها مؤمنة، إذن الإيمان يقتضي اعتقاد أن الله في السماء. ثم سأل النبي بأين، أين الله؟ وهؤلاء بكل جرأة ينفون السؤال بأين عن الله سبحانه وتعالى، لأن أين المكان؟ وتعالى الله عن المكان، تعالى الله عن المكان، عن أي مكان المخلوق ولا مطلق المكان. ينفون العلو بهذا، تعالى الله عن مكان وزمان وكذا. نعم، زمان المخلوق مكان المخلوق تعالى الله عز وجل. أما النوع على عرش السواء فهو كما أخبر عن نفسه، يقولون بأن كون الله عز وجل على العرش السواء بذاته يقتضي التجسيم ويقتضي أن العرش يحيط به، لأن الله لو كان عرشه مستويا مع أن الله لو كان على عرشه مستويا معناه أن العرش يحيط به، معناه أن العرش يقل ولولاه ما استوى، معناه حاجة للعرش. نقول كل هذه المعاني ذكرتموها في المخلوق. أنا الآن جالس على الكرسي، معناه لولا الكرسي ما جلست، معناه أن الكرسي أكبر مني مثلا ويحيط بي أو كذا. هذا الوصف لما وصف مخلوق، وليس الوصف لخالق، ليس كمثله شيء. أثبت استواء يليق بجلاله، ليس كاستوائه استواء. والنبي يسأل بأين، أين الله، ما قال أين ملكوت الله، وقالت في السماء، ما قالت ملكوته في السماء، لكنهم أدخلوا هذا التحريف، أدخلوا هذا التحريف. أين ملكوت الله؟ في السماء، في السماء ملكه، في السماء قدرته. من الذي فسر هذا التفسير؟ هذا التفسير قالوه بمقتضى اللازم، لازم كمال الله عز وجل أن يكون في السماء. ولهذا الفرق كلها تنفي علو الذات على العرش، جميع الفرق لا يثبت علو الذات على العرش إلا أهل السنة والجماعة. فأهل السنة ينطقون بالنص، ينطقون بالكتاب. نعم. من؟ نعم.
قال قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى.
انتبه، هذه القاعدة بقى، قاعدة النفي عند أهل السنة والجماعة، أن النفي يكون لثبوت كمال الضد، ليس يوجد نفي مجرد، وإنما النفي في نصوص الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته. وما ربك بظلام العبيد لكمال عدله. نعم. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض، عدم محض فقط. حينما تنفي لا يدل على كمال، فلان ما زنى، فلان ما ظلم أحدا، فلان كذا، إن كان لعدم قدرة فهذا ليس مدحا له، إنما المدح حينما ينفى الشيء لكمال، كمال الضد، كمال الضد. إنسان عنده قدرة أن يأخذ أرض هذا أو يأخذ مال هذا، ولكنه ما أخذ ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا الذي يمدح. فلان ما رأى امرأة قط مع وجود بصر، لكن أعمى، نقول نصنع عليه يكفي أنه لم يرى امرأة قط، طب أي مدح فيه؟ أعمى لم يرى امرأة، هو عاجز أن يرى امرأة، أليس كذلك؟ يعني هو عاجز أن يرى امرأة، فهل تمدح الأعمى وأن من فضائله أنه لم يرى امرأة قط؟ إنما يمدح من يا أخوان؟ البصير، من هو قادر على الرؤية فلم يرى، إنما العاجز عن الرؤية. تأتي عند واحد ضعيف جدا ضعيف، تقول مع جار قوي ولا كذا، تقول ما ظلمه مرة، ما ضربه مرة، ما دفعه مرة، ما اعتدى عليه مرة، هو أصلا يقدر أن يعتدي؟ ما يقدر أن يعتدي. يبقى هذا ليس مدحا، إنما المدح مع القدرة، يقدر أن يضرب فلم يضرب، يقدر أن يأخذ فلم يأخذ، وهذا اللي بيسمى العفو عند ماذا؟ عند المقدرة، عند المقدرة. نعم. ثبت على ايه؟ طب هو الاستقامة، من كان على الاستقامة من اول حياته؟ نعم، ما في شيء لم تحدثه، لكن في عرض ابليس عليه، كل احد يعرض ابليس عليه المعاصي، لكن المؤمن كما قال تعالى وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، اي لولا ان رأى برهان ربه لهم بها، والبرهان هو الإيمان واليقين الذي في قلبه، وإلا فالشيطان يعرض عليك المعاصي، يعرض عليك الرياء، يعرض عليك النفاق، يعرض عليك كل شيء، الشيطان يعرض، لكن قلبك يدفع، فلهذا أنت مأجور. ولهذا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد الشيء في نفسه لأن يخر من السماء حتى يكون يحرق فيكون كالفحمة، أحب إليه من أن تحدث به. قال النبي ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان إيه؟ أنك تجد الشيء ولا أنك تدفع الشيء؟ تدفع لأن أخر من السماء كذا خير من أن إيه أتحدث به. يبقى دفع هذا وصريح الإيمان، دفع هذا. فالشيطان يعرض عليك رياء، فدفع الرياء هو الإخلاص والإيمان. الشيطان يعرض عليك المعاصي، يعرض عليك الرشاوة، ويعرض عليك الربا، ويعرض عليك كل هذا، لكنك تدفع هذا. ولهذا قال العلماء الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. هم الخطرات لا يضر الإنسان، وبه أيضا فسر هذا الموضع بأن هم موسى إنما كان هم خطرات يوسف، لأن للعلماء في هذا قولا ومسلكا، بخلاف مسلك من أثبت الإسرائيليات في هذا وقال حل العقدة كذا مما لا يليق بيوسف عليه السلام. طيب، الذي رفض هذا التفسير وجاء إلى تفسير موضع بما يليق به، لهم مسلكان. المسلك الأول مسلك من نفى الهم أصلا عن يوسف عليه السلام، وأول الآية ولولا أن رأى برهان ربي لهم به، لولا أن رأى لهم، إذن هم ما وقع أصلا لوجود البرهان، فلولا وجود البرهان لهم، إذن هذا نفي للهم أصلا. فما هم يوسف عليه السلام؟ ما هم؟ فإن قال قائل لكن الله ذكر الهم فقال وهم بها لولا أن رأى، نقول هذا على تقديم وتأخير، والمعنى ولولا أن رأى برهان ربي لهم به. طبعا هذا الوجه رده ابن جرير في تفسيره، لكن لأن العربية لم تأتي به، لكن أثبته أهل العربية وأثبته أبو حيان الأندلسي وذكر أن هذا الوجه عند العرب. طيب، المسلك الثاني مسلك من أثبت الهم، لكن أي هم ثبت ليوسف؟ قالوا الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، والذي كان عليه يوسف عليه السلام إنما هو هم الخطرات. وهم الخطرات إذ يرد على المؤمن فيدفعه يكون حسنة ولا يكون سيئة، وعليه فالذي وقع من يوسف عليه السلام إنما هو حسنة يثاب عليه. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن لو أثبتنا هما بفك وجلوس ولم يندفع إلا لما رأى كف يعقوب أو صورة يعقوب أو آية مكتوب عليه ولا تقربوا الزنا أو غير ذلك مما جاءت به أثار عن بني إسرائيل، لكانت سيئة يتاب منها. فإن الساعي الساعي الباذل الذي أتى بفعل في هذا الباب يأثم عليه، يأثم، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. والذي وقع لا شك أن لو دعت امرأة رجلا وهي ذات منصب جمال دعته فدخل الدار أو جلس وفك وحل يبدأ فعل ولا لا سعه، هذا معصية، هذا معصية. طيب لو قام خوفا من الله تلك حسنة محت المعصية، لكن اللي صدر منها معصية. ولهذا فالمعصية تبدأ بالآتي: في خاطرة تردها هذه حسنة، في هم إصرار يستقر في قلبك وتتمنى أن تحققه ولو أنك تمكنت لفعلت، هذا هم إصرار، فتأثم بالنية، ده إثم، مع أنك ما فعلت شيء تأثم بإثم نية. لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل في الإثم، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. ثلاثة: تسعى لتحصيل هذه المعصية ولكنك لا تتمكن، فأنت آثم إثم الفاعل، تحركت آثم إثم الفاعل، وعد، اتصل، البيت خالي، راح دخل البيت كذا، ضبط، هرب، إثم الفاعل تماما. لكن لا يقام عليه حد زينة مثلا، طيب فعل وزنا يبقى هنا أثم ويقام عليه الحد. هذه مراحل. إذن لو ثبت أن يوسف عليه السلام فعل كذا وكذا ولولا أنه رأى يعقوب يبقى لا أثم، لكان قد فعل سيئة يتاب منها. وهذا ما رده الله في كتابه: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بالله عليك المرأة تقول على رجل فك وحل وكذا ولولا تقول فاستعصم، ولا رجل بيهرب حتى أمسكته من إيه؟ من دبره فاستعصم. وكذلك قول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكذلك شهد شاهد، وكذلك في النهاية الآن حصل حق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نترك كل هذا ونعمد إلى إسرائيليات نفسر بها كتاب الله، من قوم توافرت هممهم على الطعن في الأنبياء. فليس يوسف فقط، يوسف، سليمان، داود، فما داود إلا رجل أعجبته امرأة ولها زوج فأراد أن يتخلص من زوجها فأرسل في كذا فقتل فتزوجها. لتحصل لأحد الناس، هل ممكن واحد بيصلي في الصف الأول يعمل العمل ده، يقتل زوج كذا عشان يتزوج زوجته في الصف الأول؟ لا عالم ولا شيء، فضلا ما أن يكون عالما. فكيف نصف نبي الله بهذا؟ نبي الله نصفه الذين اصطفاهم الله، الله يصطف الملائكة رسلا ومن الناس. فالهم همان، هم خطرات وهم إصرار. لهذا الخطرات لا يعصم منها الأنبياء ولا يعصم منها فضلا عن غيرهم. فدفع الخطرات حسنة، ولهذا الذي صبر من يوسف عليه السلام حسنة يثاب عليها. ولهذا يضرب المثل بيوسف عليه السلام في العفة، في العفة. إنما يوسف مقام إلا لما رأى يعقوب بالله عليكم لو جينا أفجر واحد جيزني، طلع له واحد لابس أبيض فبيض، بس مش يعقوب ولا حاجة، طلع له واحد كده لابس أبيض فبيض، هيعمل إيه؟ ده يستشيخ كمان، ده ممكن يقوم على طول على المسجد يدخل أنا كده. إنما يعقوب عليه السلام أو آية تطلع له ولا تقربوا الزنا، ما قام يوسف إلا هذا، هو هذا البرهان، هو هذا البرهان. ورجل يحب ابنة عمه أشد ما يحب الرجال النساء، ولما يتمكن تقول اتق لا يقوم عنها ويحب الناس إليه. نعم. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى.
قال كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدل،
ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدل. نعم.
وقوله تعالى لا يعزب عنه مثقال
ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة
في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه،
لكمال علمه. نعم.
وقوله تعالى
يبقى دائما ضع بعد أي نفي في صفات الله لكمال، ثم انظر بقى السياق، هيبقى لكمال إيه؟ هذا السياق لكمال علم، هذا السياق لكمال عدل، هذا السياق وهكذا. يبقى ضع في أمام كل نفي لكمال، ثم انظر الموضع الذي تذكره. نعم.
وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته،
وما مسنا من لغوب تعب ونصب لكمال قدرته. نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته،
نعم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم.
لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه،
لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. إذن النفي الوارد في النصوص الشرعية إنما يكون لكمال ماذا؟ لكمال الضد، يكون لكمال الضد. علق الشيخ العثيمين على قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يقول قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال بعض الجهال المحرفين لا تدركه الأبصار لصغره، مع أن المعنى واضح، فقد قال تعالى وهو يدرك الأبصار، فقالوا إنه لا تدركه الأبصار لأنه لطيف لا يدرك، لأنه لطيف لا يدرك ولا يمكن لأحد أن يدركه، مع أن الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فالله لطيف بحيث لا يدرك لصغره، يعني ما يرى، سبحان الله، ما يرى يعني لصغره، ما يرى لطفه وكذا، وهو القائل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. واستدلوا بهذه الآية على نفي ماذا؟ نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى، فقالوا لا تدركوا الأبصار، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يقول لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار، فكيف تستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية؟ والآية في نفي الإدراك ليس في نفي الرؤية، لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، فأنتم أخذتم هذه الآية لا تدركه الأبصار وحملتوها على نفي الرؤية، وتركتم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقلت منتظرة، فتركتم الصريح في الرؤية وأتيتم بالصريح في نفي الإدراك، وما هذا إلا الاعتقاد المسبق، لأن عندكم لا يليق أن نقول إن الله يرى، إذ لا يرى إلا من كان في جهة والله ليس له جهة، لا يرى إلا أجسام والله ليس بجسم. ولهذا الأشاعرة مخانيث المعتزلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هم مخانيث، يعني أتون بكلمة حق وكلمة باطل، مخانيث، كالخنثى الذي له آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، كذلك هؤلاء مخانيث المعتزلة. المعتزلة يقولون لا يرى الرب، الأشاعرة يقولون يورى الرب إلى غير جهة، يعني نفي الرؤية الحقيقية، لكن جاءوا يورى. المعتزلة يقولون القرآن كلام الله مخلوق، الأشاعرة يقولون أما المعنى فغير مخلوق وأما اللفظ فمخلوق. فيقولون اللفظ مخلوق فوافقوا المعتزلة، والمعنى غير مخلوق فوافقوا أهل السنة. يقول الله يرى وافقوا أهل السنة، إلى غير جهة يوافقون المعطل. يبقى يجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة إيه وكلمة من هنا. فلهذا صدق شيخ الإسلام حينما قال في الأشاعرة مخانيث أهل السنة. وحسان يقول أشعارهم أهل السنة. العجيب أن بعد شهرين بيكتب كلام لابن تيمية، بعد شهرين يكتب الكلام من تيمية، يكتب الكلام من تيمية بيقول إيه؟ بيقول أن الأشاعر أهل السنة في بلد أهل البدع فيها الرافض المعتزل. يبقى هم سنة بالنسبة للرافض المعتزل، زي ما احنا عندنا كده أهل مصر، أهل مصر أهل سنة، وإيران شيعة. يبقى إيران شيعة ومصر إيه؟ ومصر يا إخوان سن، مع إن مصر فيها إيه؟ فيها 73 فرق، بس إحنا دي يقال أهل مصر سنة في مقابل الشيعة. فلما نقسم المسلمين قسمين سنة وشيعة، يبقى أهل ليبيا سنة وأهل تونس سنة وأهل المغرب سنة في مقابل الشيعة، وليس أهل سنة بالمعنى الخاص ما أنا عليه اليوم أصحابي، سنة في الإيمان، سنة في القدر، سنة في الأسماء والصفات، سنة في الصحابة، لا ليس المراد هنا. لكن لما نقول بقى أهل السنة بين فرق الأمة وكذا تنفي كل فرقة، فهو أتى بكلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه إيه؟ أن الأشاعرة في بلد كذا، ولم يقل ابن تيمية إن الأشاعرة هم أهل السنة، إنما الذي قاله ابن تيمية إن الأشاعرة ماذا؟ مخانيث المعتزلة. طب ما هو الكمبيوتر اللي بيجيب هم أهل السنة في بلد كذا، ما هو برضه اللي بيجيب مخانيث، ما جبناش ليه؟ ما هو دلوقتي احنا شيخنا الكمبيوتر واحد بتورط يرجع إلى الكمبيوتر، أعطوني آخر نسخة، نسخة الحديثة اللي ما بتهنجش، يعمل كده حط كلمتين يطلع له 100 مطلوب، يشوف الكلمة اللي ممكن تبرر لنفسه. بعد شهرين طب كان سكوتك أولى، كان أتبعك بيقولوا عنك إنك ضعيف وفي موضع إكراه، ممكن أصل لو قال أهل الأشاعرة فيهم كذا كان ممكن يتسجن، كان ممكن يتقتل، كان ممكن يروح في مثلا. وهذا طبعا كله كلام باطل، بس يعني كان أتباعه بيبرروا بهذا. لكن لما تخرج أنت تثبت المقام، هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. ده بيذكرنا برسلان لما من سنة 82 عمل كتاب اسمه مجنون ليلى حقيقة أم خيال، كله عشقيات وكله يعني ما يليق أصلا. وبعدين أنا سلفي، أنا ماله مال مجنون ليلى، أنا بجيب عقلاء السلف مش مجنون ليلى، أنا ما شغال مع العقلاء. لكن ومجنون ليلى كمان يعني مجنون ليلى والعشق، ودعني أيها الشيخ أتضرب بين يديك، والإشكالية أن كان مجنون ليلى واحد في عصر، ولكم كنا نتمنى أن يكون في كل، يعني مشكلة كتاب محشو. يعني الواحد إيه لو جاز للرجل أن ينتقب، طبعا لا يجوز طبعا، لكن لو جاز للرجل أن ينتقب يوما لانتقب من كتاب يسمى مجنون ليلى بين الحقيقة والخيال، يستحي ماشي كده عامل كده. فأتباعه كانوا بيقولوا ايه؟ ما هي لغة أتباع رسام في الدفاع عنه؟ أنتم حددية، أنتم تذكرون شيئا من 30 سنة، من 82 لعل الرجل كان وكان، كان في البداية، فكان لهم وجه عند السفهاء. طبعا ده لا يغني، لأنه أنت كتبت من سنة 82 منذ أن احتلمت النهاردة، فكتبت كتابا وانت لسه عايش، هتعمل ايه؟ اني تائب من هذا الكتاب، لكن على كل عند السذج وجه ان هذا كان قديم وانتم تعيرون الناس من القديم. ماذا يصنع رسلان؟ جدد الملكية فقال يقولون عني كتاب مجرد، وهؤلاء لا يقرؤون، وإذا قرأوا لم يفهموا، وإذا وإذا، وهذا الكتاب أنا كتبته، وهذا الكتاب كان، وهذا الكتاب دفاعا عن هذه القصة، وأنا حقيقة خلال ضد مش عارف طه حسين إيه، وهذا الكتاب درس مش عارف في كذا، وجد في مكتبات أمريكا، وهذا الكتاب طبع وقد رأه بعض الناس فقال هل صاحب هذا الكتاب، صاحب هذا الكتاب من القرون الأولى. يعني المهم وضع ترجمة لهذا الكتاب ورد على الحددية في انتقاد الكتاب، ترجمة حافلة، أصبح مخذول. ليه؟ لأنه جدد بقوة، كما كان يقال كتاب كتب في القديم، الآن كتاب يتبنى، كتاب يعني كتاب سلفي يتبناه داعية سلفي، سبحان الله خذلان. وبعد مدة أشهر وجد أن سوقه نفق في هذا، فماذا صنع؟ خرج بالصوت الخافت، زي بيذكرنا زمان بعد ما ضاقت السبل في وجهه في ثنائي على الشعراوي، والشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد. شوف الصوت ده نفس المسألة. وكنت قد كتبت كتابا مجنون ليلى حقيقة أم خيال، ولم أطبع منه إلى 500 نسخة، وكان في الزمن ما أدري، ثم إنني لم أعد طباعته، والكتاب فيه بعض الأمور تحتاج إلى مراجعة على وفق منهج السلف، وأنا بصدده إن شاء الله. شوف بعد ما كان إيه بقى إيه، خذلان. طبعا أنت الآن انتظرنا الرجوع، والرجوع طبعا عند السلفيين رجوع علمي، ما ينفعش زي رجوع حسان، احنا كنا بنبكي في الصلاة وراح البكاء في الصلاة وراح صلاة التراويح والميادين الحقيقة يعني أفقدتنا. لا، ده الحساب سلفي، يجوز الخروج ولا لا، يجوز المظاهرات ولا لا، ده احنا زين كلام علمي، إنما ما كناش بندمع كنا بندمع والآن لا ندمع، الكلام ده ما يصلح. أيضا نفس المسألة، أنا راجع عن الكتاب عما فيه خطأ، ما يصلح، ما لابد كل حرف، كل حرف في الكتاب تضمن باطلا أنت كتبته لابد أن تتبرى من إلى دين تاب وأصلحه وبينه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب، أنا التواب الرحيم. فأقول هذا من الخذلان، هذا من الخذلان الإنسان أن يورط نفسه ثم لا يتقي الله سبحانه وتعالى في الأمة. نعم. فالمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا تدركه الأبصار، أي لا تراه الأبصار. أهل السنة والجماعة يتكلمون بمقتضى النصوص، ينفون الإدراك ولا ينفون الرؤية، ينفون الإدراك لوجود الدليل لا تدركه، ولا ينفون الرؤية لوجود الدليل، وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب هؤلاء عقوبة لهم إلا لأنه يمنح المؤمنين رؤيته مكافأة لهم وإثابة لهم. ثم إنهم عادوا فقالوا، أي أهل السنة، إن الآية دليل على الرؤية، فمن أدلة رؤية الله عز وجل قول الله لا تدرك الأبصار. كيف ذلك؟ قالوا لأن الإدراك أخص من الرؤية، فإذا نفي الأخص دل على ثبوت العام، لأن لو العام مطلوب نفيه لا نفي ولا تضمن نفي الخاص. أنا حينما أقول لم يحضر اليوم هاني، لم يحضر هاني، إذن هينفي ماذا؟ هينفي أي شيء بقى. لم يكتب هاني الدرس، لم يناقش هاني، خاصة ولم يحضر، إذن ما يحتاج أقول لم يناقشه. لكن لما أقول لم يكتب هاني درس اليوم، هنا في إثبات يا أخي عرفت حضور. لم يكتب هاني درس اليوم، يبقى في إثبات إيه؟ حضور هاني. لأنه لو كان المطلوب نفي حضور هاني هقول إيه؟ لم يحضر هاني. إنما حينما أقول لم يكتب هاني درس اليوم، إذن معناه حضر، يبقى نفي الأخص والكتابة إثبات لماذا؟ للأعم وهو الحضور. يبقى إذا لا تدرك الأبصار وهي الأخص إثبات للعموم وهو الرؤية. يبقى أولا قال أهل السنة والجماعة الآية في نفي الإدراك ليس في نفي الرؤية. اثنين كما قال ابن تيمية وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي بالخص على ما هو عليه أن أقلب عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا، يا كتاب يا سنة صحيح سأقلب عليه، لأن الكتاب لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلف. زي اللي كانوا بيقولون أنتم كذا النبي تخفون أحاديث، هل قلتم كلمة حق عند سلطان جائر؟ أنتم تقولون بس سمع وطاعة وأن ضرب ضارك وهرب مالك، لكن ما تقولون كلمة حق عند سلطان جائر. نقول أهل السنة ما يقولون، طب تعال ده أهل السنة يقولون، وهذا رد عليك. كيف رد علي؟ كلمة حق عند سلطان جائر نقولها في ربعة، نقولها في النهضة، نقولها في خان خليلي، أي شيء أي مكان، كلمة حق عند سلطان جائر. نقول أولا أنت لم تعتبر السلطان الجائر سلطانا، والنبي اعتبره سلطانا فقال سلطان جائر، يعني الجور لا ينافي لا ينافي الإمامة، وأنت عندك أن الجور ينافي الإمامة، عندك السلطان العادل، فإذا جار فليس سلطانا شرعيا، ونبي يقول سلطان جائر. الأمر الثاني عند السلطان، وانت في الميدان، وفرق كبير جدا بين في الميدان وعند الايه وعند السلطان. فعند السلطان نصيحة للسلطان مطلوبة شرعا، من الذي نهى عن ذلك؟ والنبي يقول دي النصيحة، قلنا لمن يا صلاح قال لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. الامر الثالث كلمة حق، وانت كلمته كلمة الخوارج مش كلمة حق، كلمة حق، انما دي كلمة الخوارج، ارحل كلمة الخوارج، انما كلمة الحق اصبر بس انصح، فكلمة الحق اصبر انصح، كلمة الخوارج ارحل. غير معقول ان احنا نطالب اكتر من 85 مليون يحترموا مشاعر الرجل، وان الرجل ما يحترمش مشاعر 85 مليون. كلمة حسان، يعني احنا نقول للشعب اصبر على الرجل ده، طب ما نقول الرجل ده اترك الكرسي وهذا الكرسي والبرمكي قد قال المسألة ليست كرسي مبارك، المسألة كرسي سنة، كرسي السلطان، كرسي السلطان الذي ينبغي أن يبقى منهجا قائما إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. هو أنت بتدافع عن كرسي مبارك ولا كرسي مرسي ولا كرسي لا، أنت ما تدافع عن كرسي زيد، أنت تدافع عن كرسي السنة، ده سلطان شرعي، يبقى هذا السلطان إلا أن تروا كفرا ما إحنا عندكم فيه من الله يبغاه. الله المستعان على هؤلاء، الله المستعان، في شبيبة يجلسون أمام هؤلاء فيغيرون منهج السلف سبحان الله من يومين فقط. أنا معليش سامحوني، أنا يمكن احترت لكم، كل يوم أقول لكم فلان قال فلان كذا، ولهذا احنا ما بنكرر يا اخواني التكرار الذي لا فائدة فيه الممل. اخر ما عرفت عن برهامي كالآتي، تخيل يقول ان النبي لما قال الا ان تروا كفرا، خذ بقى ده الطبعة الجديدة عن برهامي، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي واضح في حديث عبادة، الا ان تروا كفرا ليس فسقا ولا ظلما، براحا يعني ظاهرا عندكم في من الله برهان، يعني نص قطعي لا يحتمل تأويل. برهامي يقول وهذا الحكم أغلبي، إلا ترى كفرا براحا أغلبي، ولا ينفي مع ده، هذا أغلبي، لأن المفسدة بالكفر البواح أكبر، فهذا الحكم أغلبي. لكن لو وقع الحاكم في مكفر وإن لم يكفر عينا، انتبه، أو فيما ينافي العدل وأمكن عزله، بلا مفسدة لازم ذلك، وليس من الدين كتب القدر انك تزيل واحد عنده كفر نوع. خلي بالك هو بينص على كفر النوع، يعني يبقى عنده كفر نوع وعنده ظن وان انت قادر تزيله كده وما تطلعش وما تزيلوش، ده غير معقول. يعني احنا بقى نقعد نصبر كده؟ وبعدين ده حصل في التاريخ، حصل في التاريخ. الملك سعود لما كان فاتضح ان عندنا رقم 3 برهامي، بس انا في صدد التحرير ايهما الاسبق، هل هو لانه ده التلمذة القديمة من طلعت زهران على يد ياسر برهامي، والذي كلمة ياسر برهامي مثلا أخذها من طلعت زهران ولما وجدوا يستدل بها فيكون من باب تحديث الأكابر عن الأصاغر؟ فالحقيقة احنا في معرض هل هو من باب تحديث الأصاغر عن الأكابر ولا من باب تحديث الأكابر عن الصغر، لأن الكلمة دي 2014 أحد الإخوة جزاه الله خير أرسل لي الكلمة إيه الكلمة دي، فدي محتاجة تحرير. حررتها يا فاروق؟ كلمة الملك سعود، أنا بتكلم عن كلمة الملك سعود، إنما المعتقد لا ده قديم، نحن نتكلم عن الاستدلال بحدثة الملك سعود. هل هي من باب رواية الأكابر عن صغر أو من باب رواية الأصغر عن الأكابر؟ على كل حال أنت استفدت فائدتين دلوقتي، إن هذا صار كلمة استدلال فلان. الأمر بقى الثاني أنه يرى العزل للسلطان بإيه؟ بغير مكفر، وهو ما ينافي العدل، وكذلك إذا وقع في المكفر النوعي وإن لم يكفر إيه؟ وإن لم يكفر عينا، مع أنه قبلها بقليل جدا حمل حينما يقول إن ترى كفرا قال كفرا يكفر به، بعد ما فصل كفرا يكفر به اللي هو كفر عين وليس كفر نوع، ثم قال طبعا بيحمل على باب لكن عدم المقدرة. أما لو وجدت المقدرة، لو وجدت المقدرة يبقى نستطيع أننا نعزل هذا الذي وقع في مكفر نوعا ولم يكفر عينا، وكذلك أيضا فيما ينافي ماذا؟ فيما ينافي العدل. يبقى إذن هؤلاء يرون في اعتقادهم تماما تماما منهج المعتزلة، وأن المسألة عندهم ليست في الكفر، وعليه يهدم ياسر برهامي منهجه في إيه؟ في أن الحاكم الشرعي هو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، إنما إذا لم يحكم غير ما أنزل الله فهو الحاكم الشرعي ليس بشرعي، ويكون هنا الحاكم الشرعي عند هذا الرجل هو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله ويكون عادلا غير واقع في مكفر ولو نوعا، لأنه لو وقع في مكفر ولو نوعا أو كان ظالما وأمكن عزله بلا مفسدة وجب عزله، ولا يعزل إلا السلطان غير الشرعي، لأنه لو كان سلطانا شرعيا لما جاز عزله. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم، واضح هذه المسألة؟ يبقى إذن هنا من السلطان الشرعي إذن عند برهام يا مؤمن؟ لا ده كان زمان، زود زود عليه، يعني الذي يحكم بمنظر الله، اذا حكم غير منظر الله فسلطان شرعيا. اضغف بقى وكذلك، فهو عنده كان الظاهر يقول لك الحاكم الشرعي الحاكم بالشرع، والعدل والسالم من المكفر ولو نوعا، يبقى الحاكم الشرع الحاكم بالشرع والحاكم بالعدل. ممكن يقولك مثلا لو ظلم خفيف كده مش مشكلة، وثالثا ايه الا يقع في مكفر، والواقع في مكفر ولو نوعا وفي ظلم في ظلم وامكن عزل هذا وذاك بلا مفسدة كما حصل مع الملك سعود لو امكن، فإن هذا يلزم، فإن هذا يلزم. يبقى ثلاثة الآن: حكم الشرعي، من حكم الشرع؟ الحكم الشرعي العادل، الحكم الشرعي الذي لم يقع فيه مكفر نوعا نوعا، يعني ليس باللازم أن يكفر عينا، بل لو كفر نوعا وأمكن أن نعزله بلا مفسدة عزلناه. نعم. يبقى المسألة بقى مش مسألة تأويل في باب الحكم بمنزل الله أو بغير منزل الله أو تأويل آيات، لا، ده معتقد في الظلم، معتقد في الظلم. ولهذا هؤلاء على معتقد المعتزلة حظوا القذة بالقذة. فقوله تعالى إذن لا تدركوا الأبصار، هذا دليل على إثبات الرؤية، لأن نفي الأخص في إثبات الأعم. نعم. ما اقرأ. هو كلامه نفسه. نعم نعم. السؤال
سؤال ياسر برهامي، السؤال في الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. وقد علمت أن حضرتك ترجح أن الكفر البواح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محمول على الكفر الأكبر وليس الأصغر كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، مع العلم أن تفسير الكفر البواح بالكفر الأصغر هو الذي يستدل به على جواز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق وإن لم يخرج من الملة. فإذا كان الكفر البواح محمولا على الكفر الأكبر، فما الدليل إذن عند حضرتك على جواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق عند الاستطاعة، طالما أن الحاكم لم يكفر ولم يصدر منه الكفر البواح الكفر الأكبر؟
الحقيقة بغض النظر عن السائل بقى هو حزبي ولا غير حزبي ولا سكندري ولا فيومي، لكن السؤال محبوك، السؤال محبوك، السؤال محبوك. لو احنا هنسأل ياسر برامي مش هنسأله أجود من هذا. الحق يقال بغض النظر بقى عن اللي بيسأل ده سكندري ولا غير سكندري، المهم هذا سؤال محبوك، هذا سؤال مطروح طرحا جيدا. أنت يا برهامي بتقول بالخروج عليه إن أمكن الخروج أو عزله بغير وهو بالظلم وكذا من غير مفسدة أمكن. طب كيف نجمع بين كلامك هذا وبين تفسيرك للكفر إن ترى كفرا بواحد عندكم من القرآن بالكفر الأكبر؟ لأن الظلم ليس كفرا أكبر، ليس كفرا أكبر، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ أنت تقول كفر أكبر إلا أن ترى كفرا أولت، ثم إنك ترى عزلة بالظلم ومخالفة العدل، كيف نجمع وهذا ليس كفرا أكبر؟ تمام. الجواب:
فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نعم، الراجح في هذا الحديث أن المقصود به الكفر الأكبر. ثم
زي ما احنا نقدنا عليكم من قريب اهو، من قبل ما نقرا سالنا لكم ايه، مع ان برامج قبلك بقل كان بيقول الكفر كفر الاكبر. يعني شوف يا اخواني احنا مش بنخفي شيئا والحمد لله، احنا مش في حاجه نخفي ليه؟ عشان نلبسه الجريمه ان هو بيرى الظلم اصلا ما بيفسر كفر اكبر؟ لا، ده احنا هنلبسه بالصدق جريمه اكبر. واحنا نكذب ليه؟ اصلا الكذب حرام. الحاجه الثانيه لما نثبت ان هو بيرى الكفر اكبر تمام بنلبسه بجريمه اكبر. خد بالك، جريمة تناقض، وبنفسر طب ليه بيرى الكفر الأكبر مع أن بيرى كذا؟ قال لك لأن الكفر حط لك كلمة أنا بحللها لك هو أغلبي، يبقى أنا فسرت لك الكفر بالكفر أكبر وبعدين أبطلت المفعول بكلمة أغلبي، يبقى بالتالي لما بقول لك الظلم دخل فيما بقي من الأغلبي، الخمسة في المية اللي بقيه، يبقى 95 في الكفر الأكبر وخمسة في المية فين؟ في البقي. فأنا بقول لك أغلبي، أغلبي. نعم.
قال نعم الراجح في هذا الحديث أن المقصود به الكفر الأكبر. ثم النووي رحمه الله حين فسره بالأصغر لم يجز الخروج كما تظن، ولأن هذا هو الدليل، بل هذا الحديث مع غيره من الأدلة هو الذي يستفاد منه الحكم.
الحقيقة هو
بل هذا الحديث
شابه الصواب لكن ما استطاع كل الصواب في كلمة إيه. طبعا النووي في الشرح على صحيح مسلم قال في الكفر بواب المعاصي وكذا إلى آخره. هو أنا قلت لكم من قبل هو اللي يعرف يتكلم في المسألة دي بالتلبيس والتدليس، إنما غيره يعني زي ما قلت لكم كده حسان عدوي وحيد ملوش دعوة بالمواضع دي. فعلا النووي لما جعل الكفر قال المعاصي تمام، هو بيسر برام بيقول معين تفسير كده بس ما جوز لكش الخروج، لأن فعلا بعد 7 أسطر أو 8 أسطر قال وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقتهم ظالمين. لكنه أسقط إيه بقى؟ أسقط إما بقى عمدا أو لم يفهمها. إن النووي لما تكلم في المعاصي والتفسير هذا قسم النووي الموضع إلى موضعين، موضع يقتضي عدم الطاعة وموضع يقتضي عدم الخروج. المعاصي تقتضي عدم الطاعة، هذا موضع النووي، عدم الطاعة، والكفر يقتضي الخروج. عشان كده النووي ما تناقضش، النووي لم يتناقض، النووي لما قال في الكفر المعاصي المعاصي دي تقتضي ايه؟ تقتضي عدم الطاعة في المعاصي، عدم الطاعة وليس الخروج. الخروج بقى واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. فهو برهام هنا اقتصر عليه على الموضع اللي بيخدمه، بيقوله مع ان النووي لما فسر بالمعاصي النووي لم يجز لك الخروج. خلي بالك فعلا مذاكر، لكن مش مذاكر بقى المذكرة اللي هي الكم. قال ايه؟ ها؟
قال
النووي
قال نعم ولا
اصحى اصحى.
ثم النووي رحمه الله حين فسره بالأصغر لم يجز الخروج كما تظن.
لما فسره بالأصغر لا، النووي ما فسرش بالأصغر مطلقا، الكفر كفر، لكن الكفر كفران، أصغر يقتضي عدم الطاعة، أكبر يقتضي الخروج. فقال هات النووي باكل.
قال النووي رحمه الله تعالى والمراد بالكفر هنا المعاصي.
أكبر.
ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث لا تنازعوا
ومعنى الحديث ها
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور
لا تنازعوا ولاة الأمور
في ولايتهم ولا
في ولايتهم
ولا تعترضوا عليهم
ولا تعترضوا عليه
إلا أن تروا منهم منكرا
إلا أن تروا منهم منكرا
محققا
تعلمونه
من قواعد الإسلام
فإذا رأيتم ذلك شو بقى الجواب؟
فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم
ها.
وأما الخروج عليهم
يبقى إذن التفسير الأول معنى الحديث إن وجدتم المنكر أنكروه، وده صحيح، انصح أنكر. فعلى التفسير بالمعاصي هيستوجب الإنكار، يستوجب عدم الطاعة. وأما
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
ألا مع أن الفسق والظلم هو وإن كانوا فسقة ظالمين فهتخرج. يبقى التفسير بالمعاصي في الإنكار ليس في الخروج. يبقى عند النووي المعاصي تستوجب خروجا بإجماع لا يجوز، أمال تستوجب إيه؟ قول يا محمد يا سامي إنكار بس إنكار. هذا كلام النووي اهو، كلام النووي. فإن وجدتم منكرا محققا اللي هي بتساوي عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا، يعني ما تجيش معصية تدعيها أنت، مخالفة تدعيها أنت، لابد أن تكون معصية بواحا، حينئذ تنكر. تنكر أما خروج فبإجماع المسلمين لا يجوز، وإن كان فسقطهم ظالمي. إنما تظن أن النووي لا يرى، أن النووي يرى الخروج إن كان فاسقا لتأويله الكفر بالمعاصي، وما كيف هو يقول وإن كانوا فسقطا ظالمين؟ أليس الفسق والظلم معاصي؟ يبقى ندرس المواضع دي يا أخوان بارك الله فيكم ونحلل. طيب برهامي بقى قال إيه؟
قال: ثم النووي رحمه الله حين فسره بالأصغر لم يجز الخروج كما تظن، ولا أن هذا هو الدليل، بل هذا الحديث مع غيره من الأدلة هو الذي يستفاد منه الحكم.
هذا الحديث مع إذن لم يفسر مراد النووي، وظن أن النووي فسر بالمعاصي وانتهت، وبالتالي الدليل الأحاديث الأخرى مع هذا الحديث، ولم يزل الإشكال لو كان النووي فسر بالمعاصي كيف لا يجيز الخروج على صاحب المعاصي؟ كيف ينقل النووي الإجماع على أن الخروج محرم على الحاكم الظالم الجائر وهو يفسر إلا أن تروا كفرا ملحا يعني معصية؟ لكن كما قلنا النووي لم يتناقض، والتفسير عند النووي بالمعاصي يعني معناه أنه لو كان معاصي فإن ذلك ماذا يستوجب الإنكار، وأما الولاية والخروج عليه فيها فهذا في الكفر أكبر. ومن هنا يا أحمد هات كلام بقى ابن حجر في الفتح وهو يستدل بكلام النووي ويفسر مراد النووي أيضا هنا، وعلى أي محمل يحمل كلامه. طيب نكمل كلام برهامي.
قال: بل هذا الحديث مع غيره من الأدلة هو الذي يستفاد منه الحكم، وأنه إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر على الجهل والظلم.
انتبه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ده مش المستفاد منه أن احنا ننازع السلطان الظالم ونخرج عليه إذا لم تكن مفسدة، إنما إذا ضممنا إلى ذلك الأحاديث الأخرى تبين لنا هذا. ولهذا يريد أن يقول لك: إنني لم أعتمد النص إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان على جواز منازعة الظالم، بل إنني أضيف إليه نصوصا أخرى. ها.
قال: وهو أنه إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر على الجور والظلم حرم الخروج، وإذا زادت مفسدة الصبر على الجور والظلم على مفسدة الخروج وأمكن الخروج وجب الخروج.
تمام، إذن يجب الخروج يحرم الخروج عند برهان، يجب الخروج يحرم الخروج مع المعاصي، يجب ويحرم مع المعاصي، مع المعاصي متى يجب ومتى يحرم؟ يجب إذا زادت مفسدة الظلم على مفسدة الخروج. طب ويحرم إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الظلم؟ أعد.
قال: وهو أنه إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر على الجور والظلم حرم الخروج، وإذا زادت مفسدة الصبر على الجور والظلم على مفسدة الخروج وأمكن الخروج وجب الخروج.
تمام، وجب الخروج. نعم.
وتقدير المفاسد والمصالح على ميزان الشريعة من تقديم الدين ثم النفوس والدماء ثم الأعراض الفروج ثم الأموال والعقول، وأدلة ذلك هي أدلة مراعاة المصالح والمفاسد.
الأدلة العامة أين النصوص التي وعد بها وقال بأن هناك نصوص أخرى؟ أين هي النصوص العامة؟ فأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفوس، فلما هنزيله ولا مفسد على النفوس وكذا يبقى يجب ونقدم الدين على النفوس. ها.
قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد.
وده من الفساد، فالله لا يحب الفساد وده من الفساد. نعم.
والله لا يحب المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، رواه مسلم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا رواه مسلم. وفي الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. وكلها أشياء مختلفة موجبة بالمنطوق والمفهوم لما ذكرنا من الحكم. انتهى.
تمام.
كرم.
بتاريخ
2014. نعم.
بتاريخ 2014 29
و 14
2014.
نعم. والمقطع الثاني كان برضو 2014. فدل هذا على أن معتقد هذا الرجل أنه في الكفر البواح هذا لا شك أنه يستوجب الخروج. في الظلم, في الظلم إذا زادت مفسدة الصبر على الظالم على مفسدة الخروج وجب الخروج. يبقى الخروج بالإيه؟ بالظلم وليس الكفر فقط. الأمر الثاني إذا زاد مفسدة الخروج على مفسدة الصبر وجب ماذا؟ وجب الصبر. يبقى على حسب المفسدة والمصلحة. لكن تجويز الخروج على الحاكم الظالم معتقد برهاني. تجويز عزل الحاكم الظالم معتقد برهامي, معتقد رسلان وزهران وعدل السيد, معتقد هؤلاء. هؤلاء يعتقدون نزع اليد بدون مكفر. لكن المسألة مسألة مراعاة مصالح ومفاسد. هل تزيد مفسدة الخروج على مفسدة الصبر أو تزيد مفسدة الصبر على مفسدة الخروج؟ أوضح برهامي في غير الموضع هذا. طيب كيف تخرج من إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله بران, وهذا حصر في وصف واحد هو الكفر, وأنت تجوز الظلم بالخروج على الظلم؟ قال جوابا عن هذا, هذا أغلبي, هذا الحكم أغلبي. لأن أعظم المفسدة من السلطان أن تنتج عن الكفر الأكبر. فلهذا هذا حكم أغلبي. وعليه كلمة أغلبي أدخل في 5% الباقين بعد كلمة أغلبي أدخل الظلم. وتدرس مدرسة إسكندرية هذا المعتقد. يبقى مدرسة إسكندرية بتدرس في عموم أن الحاكم الشرعي الحاكم بالشرع, والحاكم غير الشرعي الحاكم غير الشرع. في العموم في حقيقة المنهج أن الحاكم الشرعي هو الحاكم بالشرع وبالعدل, ولا يكون واقعا في مكفر ولو نوعا. فإن كفر فإن حكم بغير الشرع أو وقع في مكفر نوعا لا عينا أو زادت مفسدة ظلمه على الصبر عليه فإنه لا يكون حاكما شرعيا. يبقى ثلاثة أمره وليس أمرا واحدا أن يحكم غير ما أنزل الله. تصور لابد منه حتى تعرف منهج الإسكندرية بالضبط بالضبط. فهذا حاصل منهجهم في هذا الباب. نعم نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام النووي قال وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر. فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر, والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية. فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية, فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف.
تمام. فإنه يقول المنازعة في الولاية يعني ارحل لا تكون إلا بالكفر البواح, وأما المنازعة في الإنكار فهذه بالمعاصي. فالإنكار يكون نتيجة المعصية، والخروج يكون نتيجة الكفر. وده عين ما قاله، عين ما قاله من؟ النووي رحمه الله تعالى، كما قرأنا كلامه الآن، أنه إذا فعل السلطان المنكر المحقق المعروف من دين الإسلام فإن ذلك يستوجب الإنكار، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. واضح يا إخوان؟ أنا أريد أن واحد يلخص لي المراد بكلام النووي لما فسر الكفر بالمعاصي، وهل يستدل به من يرى المنازعة دون من كلام النووي بالمعاصي والخروج عليهم بالمعاصي أم لا؟ نعم، لخص كلام النووي ما المراد، وتعليق ابن حجر، ومذهب برهامس، يعني المقطع ده أنا أريد تلخيصه. نعم، قول يا مؤمن. يعني الإنكار على الحاكم إنما يكون بالمعاصي، أما الخروج فهذا حرام بإجماع المسلمين ولو كانوا فسقة ظالمين. وهذا عين ما فسر به ابن حجر رحمه الله تعالى، نفرق بين المنازعة في الولاية وبين ماذا؟ المنازعة بالإنكار. طيب، مذهب برهامي في هذه المسألة، هل برهامي لا يرى الخروج إلا بالكفر البواح؟ يبقى يرى الخروج، يرى الخروج مع غير الكفر البواح بالظلم، إذا زاد الظلم والفسق مفسدته على مفسدة، على مفسدة الصبر، على مفسدة الخروج، إذا زاد مفسدة على الصبر، تمام، إذا زاد مفسدة الخروج على الصبر يبقى يجب الصبر، زادت مفسدة الصبر على الخروج، نعم يجب الخروج، إذن يراه بغير إيه؟ بغير مكفر. يبقى إذن يرى جواز الخروج مع الكفء المعاصي ومع الظلم ومع كذا ومع كذا ومع كذا إلى آخره، ولا يلزم الكفر الإيه؟ ولا يلزم الكفر الأكبر. وبالتالي ممكن أن نجمع، إحنا قلنا في ثلاث أمور، لكن ممكن نجمع له أمرين في أمر واحد. إحنا قلنا إن هو الحاكم الشرعي عنده هيكون الحاكم بالشرع، اثنين لا يقع في كفر نوعا، ثلاثة لا يقع في ظلم تزيد مفسدته على مفسد الصبر. الكفر النوع هو نفسه بيعتبر الحاكم غير ما أنزل الله كافر كفرا نوعا، يبقى بالتالي لما نقول حكم غير ما أنزل الله عند برهامي ليس حكما شرعيا من جهته، من جهة أنه حكم غير ما أنزل الله، ومن جهة أنه وقع بذلك في الكفر النوع، لأنهم بيصرحوا أن الحكم غير ما أنزل الله ده كافر كفر نوع، لكن لا نكفر العين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هنا مع ماذا؟ مع حكم غير منزلة الذي هو كفر نوع عنده، ومع الظلم إذا زادت مفسدته. يبقى الذي يعنينا أن مدرسة برهامي ترى المنازعة بدون المكفر، وأن مدرسة رسلان ترى المنازعة بدون المكفر، وأن مدرسة حسان ترى المنازعة بدون المكفر، وأن كل أدعياء السلفية في مصر يرون المنازعة بدون مكفر. واضح؟ واضح من كلامهم وخبرهم، وأنه لا فرق بين مدرسة برهامي وبين مدرسة الصلاة في هذه المسألة. أي شيخ جمال؟ نعم، لا ده احنا الوقت بنجيب كلام في المعتقد، لم يعد الكلام الآن كلامهم الآن ليس في المناط ان الحاكم ده بنفسه كذا او كذا، لا ده الكلام الآن في التأصيل بغض النظر عن الحاكم هو مين، كلام الآن في التأصيل ذاته، ده بقى ده معتقد ملوش دعوة بإخوان ولا بغير إخوان، ده معتقد عندهم، معتقد عندهم ان يجوز الخروج على الحاكم الظالم لكن بشرط ايه، بشرط ان تزيد مفسدة ظلمه على مفسدة الصبر عليه، ده معتقد عنده، ليس انه مثلا مبارك كفر ولا ما كفرش فلان كذا او ما، لا ده معتقد الان، هؤلاء ينطلقون من معتقد، معتقد عندهم ان جواز الخروج جواز العزل بدون مكفر، بدون مكفر، لكن في حالة ما اذا امكن عزل هذا وتنحيته بدون مفسدة تفوق مفسدة الظلم، بدون مفسدة تفوق مفسدة الظلم. وطبعا اجماع المسلمين على خلاف ذلك، اجماع المسلمين على خلاف ذلك، ولم يفرق السلف بين ظلم زاد ظلم نقص، بين انما الحكم قاصر محصور وليس اغلبيا في الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، اما ظلم اما فسق زاد نقص فانه لا تجوز المنازعه في الولايه والخروج عليه وعزله معه، لان النبي ذكر ظلما زائدا، النبي قال تكون هلكت امتي، هلكت امتي على يد اغيلمه من قريش، في اكثر من هذا، يكون ائمه يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنه فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، في اكثر من هذا، ائمه يؤخرون الصلاه عن وقتها، في اكثر من هذا، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، إلى غير ذلك من النصوص التي لم تفرق. وكذلك سلف الأمة لم يفرقوا في هذا الباب، فلم يجعلوا الظلم ظلمين، ظلم زائد وظلم إيه هكذا، لا لم يجعلوا هذا، إنما دون الكفر ودون الكفر، الكفر ودون الكفر. ولهذا النووي ذكر بعدها أيضا وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بماذا؟ لا ينعزل بالفسق. نعم نعم. هو أوجب يقول بالوجوب، يعني بيوجب الخروج لكن يقول مع القدر، هذا مقيد مع القدر. نعم لا، هو حكمه الجواز. طيب يجب إذا كان في قدرة، ولا يجب إذا لم يكن قدرة، لكن الأصل إذا كفر الحاكم جاز، لكن الجواز ده ينتقل لوجوب مع قدرة، وإذا لم تكن قدرة فلا وجوب، لكن وجد السبب المبيح المجوز للخروج، لكن يبقى هل نقدر أو لا نقدر. نعم نعم. أو ذكر هذا، ما ذكر هذا، نكر كلام القاضي، قاضي عياض، وقاضي عياض طبعا ليس مقرري منهج السلف، مع أنه يمكن حمل كلام القاضي عياض في البدعة أو كذا على المكفرة زي ما علق النووي بعدها مباشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا
تدركوا. ومن هنا نقول الموارد الخاصة دي تحتاج أن يكون السلفي يقظا، يقظا أيضا، لا تتبنى منهجك بعموم فقط، تقول عندنا كلام السلف يقول كذا وكذا وفقط فوق ذا، طبعا الحمد لله ده يكفي لمن كان له قلب، لكن الموضع موضع خاص، بمعنى أنك لابد أن تناقش هؤلاء بشبهتهم وموارد استدلالتهم، بحيث أنك لو أغفلت الرد على الشبهة بقيت قوية، يعني أنت لو رددت بمجمل منهج اعتقاد السلف في أن السلف قالوا لا يجوز الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، وهذا في رد على برهامي وكذا. هيبقى بقى استدلاله بموضع عند نووي، استدلاله بموضع عند ابن حجر، استدلاله بموضع كذا، الشبهات الخاصة. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون الرد يكون مجملا ويكون مفصلا. يكون مجملا حال التقرير، تقرير معتقد أهل السنة تكتفي بهذه الإجمالات، أما حال الرد على المخالف لابد أن تأتي بكلامه وأن ترد على كلامه بما يدحضه، بما يدحضه. جاب لك كلام النووي لازم تأتي بكلام النووي، جاب لك كلام حجر لازم تأتي بكلام حجر. وليس يعني هذا أن يكون لابد أن كلام العالم يوافق الصواب، كلام العالم قد يكون خطأ، يبقى هو استدل بخطأ عالم ولم يستدل بدليل صحيح. لو استدل، افترضنا أنه استدل بكلام أحد من أهل العلم وقد أخطأ في المسألة، مثل ما قال الشيخ ابن باز لما قالوا له إنك ابن إبراهيم رحمة الله عليه يرى أن الحكم غير منزل الله وكذا، إذا فتح محاكم وهو الأخير إنه يكون كفرا أكبر، فقال ابن إبراهيم شيخ كبير لكنه يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. فأنت إذا استدلت علي بكلام ابن إبراهيم أنا أستدل عليك بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة يقتضي أنه لا يكفر إلا بالمكفر، الوصف المكفر، وليس إذا فتح محاكم أو إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه.
النفي الصرف لا مدح فيه، ولهذا نفي أهل السنة والجماعة في بعض الصفات قائم على وضع ضابط إثبات الكمال، فكل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فهو مفسر بإثبات ما يضاده من الكمال. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وما كان ربك نسيا لكمال علمه، وهكذا. لا تأخذوا سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميتي. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. ذا أخ يسأل يقول: من الذين يقولون بأن الله لا يرى لصغره؟
نعم،
من الذين يقولون بأن الله
نفات الرؤية الجهمية؟ نعم، نفات الرؤية. نعم.
قال: فالنفي الصرف لا مدح فيه،
يعني قصلوا عندهم في الصغر يعني لطيف لا يدرك، أنه لطيف لا يدرك. نعم، للطفه. نعم. نعم.
قال: فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا يرى أن قول الشاعر،
ألا ترى أن قول
الشاعر عندي يرى، ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون
قبيلة قبيلة
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيره بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي
يعني إذن هذا ما يسميه علماء اللغة، هذا ذم بما يشبه المدح، ففي الظاهر كأنه يمدح لكنه ماذا؟ لكنه يذم. لا يغدرون بذمة ولا يظلمون، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرد، ما شاء الله عليهم ما يظلمون أحد. هو يقصد ماذا؟ هو بيذم أنهم ضعاف لا حراك لهم، لهذا لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس. نعم. والثاني: لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليس عندهم شر ولا شيء، هذا يهيئ لك أنه يمدح، وإنما لما كانوا ضعفة وكان لا حراك لهم على تخليص حقوقهم ما وقع منهم ظلم لأحد، فهم المظلومون دائما. نعم.
قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب،
ولهذا العلماء يقولون في العفو، العفو الذي يحبه الشرع هو المقترن بالإصلاح، فمن عفى وأصلح، يعني هذا عربيد يلعب بالسيارة وكذا ويضرب هذا ويفعل هذا، ضرب ولدك كسر رجله، تعفو عنه؟ لا، هذا يأخذ حقه، لأنك لو عفوت لتطاول، لكن هذا يأخذ حقه. لكن واحد مثلا رجل دين أو كذا ضيقت سيارة عليه فاضطر أن هو يأخذ يمين أو شمال فضرب ولدك، فهذا تقول لا شيء عليك يا أخي، جزاك الله خير، أنا عارف أنك أنت ما تقصد، هذا يعفى عنه. يبقى العفو الذي يحب الشرع مقيد بماذا؟ بالإصلاح. فمن عفى وأصلح، لما بقى رجل عربيد ومتطاول وكذا وكذا، لا، هذا لابد أن يأخذ جزاءه. نعم.
قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، وعكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون
ولهذا يقول الشيخ العثيمين: ولهذا قال بعضهم: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يعني يا ليت قوم هكذا، ليسوا هم القوم، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من شر في شيء ونهانا. لا، يقول: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. نعم، أي ليت لي أحد غيرهم فهم لا خير فيهم. نعم.
قال ابن أبي العز: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام
المذموم. هذا انتقال لقاعدة أخرى. يبقى القاعدة الأولى هي أن النفي الموجود في النصوص ليس نفيا مجردا، بل لإثبات ما يضاد من الكمال. طب القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية التفصيل في الإثبات، طريقة القرآن والسنة في صفات الرب عز وجل، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا في مواضع قليلة، لكن الأصل ده الأغلب بقى، نأخذ الأغلب، لكن الأصل وماذا؟ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. يقول ابن أبي العز الحنفية رحمه الله: ولهذا يأتي الإثبات لصفاته في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، طبعا والسنة كذلك، عكس ها؟
عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل.
والإثبات المجمل حال النفي يفصلون كما سيأتي، وحال الإثبات يجملون. نعم.
يقولون: ليس بجسم ولا شبح.
يعلق الشيخ العثيمين لماذا أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، قال: وذلك لأن جميع الإثباتات صفات مدح وكمال، فلهذا جاءت كثيرة غالبا. نعم.
قال: يقولون ليس بجسم ولا شبح.
يقول: إذن عندنا أمران. شيخ العثيمين يقول: إذن عندنا أمران، أولا الإثبات أكثر في صفات الله، والغالب أنه يأتي مفصلا، وقد يأتي مجملا كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. يقول أيضا في النفي: النفي في الغالب يأتي مجملا، وليس كما قال المؤلف دائما، وقد يأتي مفصلا. طبعا المؤلف ما قال دائما، المؤلف قال يأتي الإثبات والصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، ما قال دائما، لكن هذا هو المفهوم. فيقول: يأتي الإثبات والصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، أي لم يستثني، والنفي مجملا يعني دائما، معناه دائما، وإلا ليست عبارة ابن العز فيه دائما، إنما هذا مقتضى العبارة، والنفي يأتي مجملا، إذن المقتضى أن النفي يأتي مجملا دائما ولم يستثن. الشيخ يعلق يقول: لا، النفي في الغالب يأتي مجملا وليس كما قال المؤلف دائما، وقد يأتي مفصلا كما قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال: لم يلد ولم يولد، وقال: وما مسنا من لغوب. نعم.
قال: عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة.
هذه ماذا؟ هذه أوصاف أهل الكلام للرب عز وجل. انظر لما جاء النفي فصلوا، ها، ليس ولا بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا دم ولا لحم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا لون ولا رائحة ولا طعم، ولا بمجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا تحرك ولا يسكن ولا تبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط بي مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأسطار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن أشعري عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. هذا كلام مين؟ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. علق الشيخ ابن عثيمين على جملة ابن أبي العز، وفي هذه الجملة حق وباطل، فقال الحق الذي فيها، لأن ابن أبي العز بعد ما ذكر كل هذه المنفيات قال وفي هذه الجملة أي من النفي حق وباطل. قال العثيمين الحق الذي فيها ولا والد ولا مولود، لأن الله قال لم يلد ولم يولد، لأن الله يقول لم يلد ولم يولد. والباقي فيه أشياء باطلة، وفيه أشياء تحتاج إلى تفصيل. يعني ماذا تريد مثلا بالمماسة؟ أنه ما يجوز عليه مماسة، يعني لأنهم ظنوا أنه باستواء على عرش يقتضي المماسة، والله ينزع المماسة وغير ذلك. كذلك لا يحيط به مكان، ماذا تقصد؟ أي مكان؟ يعني تقصد المكان المخلوق ولا؟ لكن مهما كان كل هذا المجموع بالنفي، يجب ألا يقال على الإطلاق، ويقال على الله كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طيب، عبارة ابن أبي العز وفي هذه الجملة حق وباطل تدل عليه. أحسنتم، تدل على إنصاف أهل السنة، وأن أهل السنة لا يردون بإجمال الباطل، إنما يفصلون. فلو كان في عرض باطل أهل الباطل شيء من حق، قاموا أولا فخلصوا الحق من الباطل، ثم ردوا على الباطل المحض، ولا يجملون، فيكون الرد واقعا على حق وباطل، لأن أهل السنة ردوا كل هذا الكلام وقالوا هذا باطل مردود، وقد يكون في لفظة حق فترد ضمنا. أهل السنة لا يردون حقا ولو نطق به إبليس، وعليه يفصلون بين الحق. أما قول كذا فحق، أما قول كيت وكيت 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 فهذا باطل، لأن القاعدة عند أهل السنة إحقاق الحق وإبطال الباطل. القاعدة عند أهل السنة والجماعة صيانة الحق ولو نطق به أهل الباطل. ولهذا في حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء اليهودي حبر قال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماء على إصبع أرضا على إصبع وكذا، ضحك النبي مقرا، أقر، فضحك أقر هذا القول. وإبليس الشيطان لما ذكر لأبي هريرة رضي الله عنه آية الكرسي عند النوم قال صدقك، ده الجانب، جانب الإصابة، وهو كذوب، وهو كذوب. ولهذا أخذناها سنة من إقرار الرسول وبيانه وبلاغه، وليس أن السنة لما قالها الشيطان، لكن النبي لما قال صادقك أي أنك تقرأها عند النوم أخذنا السنة من هنا. فإذا أهل السنة حال الرد على بطل دي مسألة لابد أن نتفطن لها، لما تأتي ترد على أي أحد، أي أحد عنده حق عنده باطل، لابد أن تخلص الحق أولا وتقول هو أصاب في ذلك. ليس على قاعدة أصحاب الموازنات اللي هي إيه اللي يا فلان يعني هذا عنده صواب وعنده حق، نأخذ خطأ نأخذ صواب ونترك باطل، دي اسمها موازنات. ما الفرق بين الموازنات وبين إحقاق الحق ورد الباطل في قول القائل؟ ما الفرق بين الموازنات، منهج الموازنات الذي حذر منه السلف، وبين منهج قبول الحق ورد الباطل؟ ما الفرق؟ لأن أصحاب الموازنات بين الحسنات والسيئات يستدلون بقاعدة قبول الحق ورد الباطل، ما الفرق؟ قل يا محمود. يمررون الباطل مع قبول الحق؟ لا، هو يقول هذا باطل، احنا فعلا ليس مع مشايخنا في الخروج، احنا ضده، بس برضه لهم فضل، بس برضه 40 سنة ده انت ملتحي على ايديه، انت اللي بترد النهارده ملتحي على ايديه، وزوجتك منتقب على ايديه، انت ناسي شريط لماذا لا تصلي، انت صليت بسببه؟ انت ناسي كده؟ انت ناسي ان شريط النقاب زوجتك انتقبت على ايده؟ انت ناسي؟ فاحنا مش معاهم في الخروج، لكن برضو ما نهدرش مكانتهم، هم هكذا يقولون في قاعدة الموازنات. ها طلعت الموازنات حكم على شخص، بمعنى نعم هذا على الكلام. نعم، يعني بنقول ان قاعدة الموازنات اللي حضر منها العلماء، القاعدة ناشئة عن مسألة، وهي كيف يحكم على اهل البدع. هم يقولون في حكمك على المخالف يلزم ذكر حسناته إن كانت له حسنات، ولا تقتصر على ذكر الأخطاء فقط. فمثلا عمرو بن عبيد كان من عباد الزمان، وكان تذكر عبادته، لا تذكر اعتزاله فقط، إنما تذكر عبادته. سيد قطب تحكم عليه، انظر حسنة من حسناته اذكرها، حسن بنا أي أحد ولا يخلو أحد من حسنات، فيلزمك إنصافا أن تذكر الحسنات والسيئات، ده حال الحكم على الشخص. طيب وما منهج أهل السنة جماعة؟ يقولون لا يجوز حال الحكم على المخالف، على المبتدع، أن تذكر الحسنات، لا يجوز، لأن ذكر الحسنات أولا ليس برفع البدعة، اثنين لكنه يحدث الالتباس. ولهذا يقولون في الجهم، في واصل، في الجعد، في كل أئمة أهل البدع بالحكم فقط، مبتدع ضال احذروه تجنبوه. ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما رفع إليه القوم الذين كانوا يزعمون أن الأمر أنف، يعني ما في قدر، فماذا قال؟ مع أنهم قال الراوي إن قوما قبلنا يتقفرون العلم، يطلبون العلم وكذا، ولكنهم يزعمون أن الأمر أنف. فهل قال ابن عمر يشكر لهم الطلب وكذا؟ ولكن قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الإمام أحمد لما رأى عبارة الكرابيسي إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، هل قال صاحب هذا الكلام وإن كان عنده حق 1 2 3 4 5 10 إلا أنه أخطأ في هذا، ولا قال هذا يجمع له مادة احذروا كذا كذا إلى آخره؟ أبو زرعة لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي وما فيها من الوعظ حذر وأمر ألا ينظر فيها لأنها لم تبنى على الأثار، هل رأيتم مالكا صنف هذه الكتب؟ هل رأيتم؟ وذكر الأئمة، قالوا له لكن هذه الكتب فيها عبرة، فقال من لم يكن له في كتاب لا عبرة فليس له عبر. يبقى السلف تواتروا على حتى القرآن والسنة ما فيها في ذكر الطوائف الباطلة حال الحكم ذكر حسنة، لكن هؤلاء أوتوا من مبحث الترجمة وليس من مبحث الحكم، فإن الترجمة قائمة على التقميش. ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن لم تمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وهكذا. وأذكر لما جلست مع المأربي يمكن يعني وقتا طويلا، وقلت لو أنت لما جئت إلى مصر ذكرت مذهب الموازنات وآخره وأتيت بهذه النصوص، وهذه النصوص ليس فيها ذكر الحكم إنما هذه ترجمة، والله يا أخواني يمكن إحنا جلست مرتين الليلة والليلة اللي بعدها، قال في الليلة اللي بعدها أنا ما قصدت في النهاية أنا ما قصدت حال الحكم، لكن أنا قصدت أن تذكر. قلت له ألا، طب لما لم تقصد حال الحكم شغلت الناس ليه بمحاضرات متعددة؟ لأنه لو ما قصدت الحكم هذا لا خلاف فيه أصلا، هي بقى الإشكالية، هل أنت فصلت هذا التفصيل؟ هل أنت فصلت هذا التفصيل؟ ففي فرق بين حكم والترجمة. من هنا أتي هؤلاء. أما عن قبول حق ورد باطل فمعتمد هذا على الأقوال، ولهذا أنا أقول الأشاعرة أصابوا في كذا أخطأوا في كذا، قولهم هذا وافقوا في أهل السنة، قولهم هذا خالف. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الحكم على أقوال الأشاعرة. حتى لو جاء الصوفي قالوا إحنا بنحب آل البيت وكذا، ومن محبة آل البيت ما نفعله من الطواف وكذا، أنت تقول إيه؟ أما قولهم نحب آل البيت فهذا واجب وهذا دين وهذه عبادة، أما قولهم نطوف ننذر كذا فهذا من الشرك في النذر وكذا، والطواف إذا كان يقصد صاحب القبر وغير ذلك، ده مسألة دي مسألة. لكن لما نسأل عن الأشاعرة ما حكمهم؟ طائفة ضالة، فرقة ضالة. يبقى في فرق بين هذا وذاك. لما نسأل عن كلام الأشاعرة كيت وكيت نحكم، ولما نسأل عن طائفة الأشاعرة نحكم بحكم آخر. ولهذا فرق أهل السنة والجماعة بين أقوال ترد عن طوائف وأشخاص من أهل الباطل فتوزن، يوزن كل قول بميزانه، وبين ماذا؟ وبين الحكم على الطوائف والأشخاص. سيد قطب رجل ضال، حسن البنا رجل ضال، الأشاعرة فرقة ضالة. طيب لكن حسن البنا قد يكون له كلمة أصاب فيها، سيد قطب قد يكون له كلمة أصاب فيها، الأشعرة قد يكون لهم كلمة أصابوا فيها، فحينئذ أصوب الإصابة وأخطئ الخطأ، لأن دليل الإصابة ليس الأشعرة، وإنما دليل الإصابة ماذا؟ دليل الإصابة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى مسألة بقى رباني يعقوب وأدبني حسان وعلمني الحويني، الكلام هذا لا محل له من الإعراب. ربوك على الخروج على السلاطين، ربوك على أنهم باعوا منهج أهل السنة والجماعة في السوق، لا أقول بأبخس الأثمان ولكن بلا ثمن، بلا ثمن، بلا ثمن. حينما يقررون لك أن الأشعرة هم أهل السنة، وحينما يسأل شيخك الذي ربك يعقوب على الفكر التكفيري والفكر الجاد والفكر كذا ويقول سألوا أصحابهم، عجز أن يمثل السلفية والحق وهو يسأل، قل ما شئت سقفك مفتوح، سقفك مفتوح، قل يا شيخ يعقوب الأمة تنتظر كلامك، القاضي، القاضي ما يقول، احذر أن تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، احذر، هذا ليس في المحكمة، إنما قال قل سقفك مفتوح، قل يا شيخ يعقوب قل. ولكن الشيخ يعقوب هو الذي يقول لن أقول، سلوا أصحاب هذا الفكر عن فكره، هكذا ربك وهكذا علمك وهكذا أدبك. يبقى إذن هؤلاء ربوني على ماذا، أدبوني على ماذا، علموني ماذا. يبقى في فرق بين قاعدة الموازنات والحسنات ولزوم ذلك حل حكم على المبتدع، وبين ذكر الحسنة في كلام القائل وذكر السيئة في كلام القائل. فأهل السنة والجماعة أهل حق وأهل عدل، أهل حق وأهل عدل. ولهذا قال ابن أبي العز بعد ما ذكر كل هذه الأقوال رحمه الله رحمة واسعة يقول، وفي هذه الجملة حق وباطل، زاد العثيمين قسما ثالثا فقال الحق مثل كذا، طب والباطل سائر ما فيه، لكن في قسم ثالث وهو مجمل يحتاج إلى تفصيل، فلا نستطيع أن نقول باطل بإطلاق أو حق بإطلاق. من هنا أهل السنة والجماعة لما يأتي واحد ينفي الجسم عن الله مع عدم ورود في الكتاب والسنة النفي هذا، لا يقولون أنت صاحب باطل، إنما يقولون نستفصل منه من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فإننا نقول هذا لفظ لم يستعمله السلف، لكن من جهة المعنى نستفصل. أنت ماذا تريد بالجسم؟ سبحان الله، يعني رجل يقول الله ليس بجسم، لا جاء في القرآن ولا في السنة، لكن نقول الأول بدل ما نقوله أنت على الباطل نقوله أنت ماذا تريد بالجسم، نفي الجسم. يقول أنفع عن الله عز وجل أن صفات من الوجه واليدين والقدمين وكذا والأصابع أنها هذه جوارح ومركبة، وأنها يحتاج بعضها إلى بعض، وأنها كما في الإنسان تماما كذا وكذا وكذا. أنفي هذا، نقول هذا النفي صحيح، لكن أثبت أن الله ذات قائمة بنفسها بائن من خلقه أو إلى آخره، نقول هذا كلام صحيح من جهة المعنى، لكن هذا اللفظ النفي هذا لا تثبته ولا تنفي فيه، لأن النص لم يرد بإثباته ولا بنفي. يبقى لا يجوز أن تثبت أو تنفي، لا تقول الله جسم أو الله ليس بجسم، لأنها عبارة لم تثبت في كتاب السنة. أما من جهة المعنى نستفصل. فقمة الإنصاف وقمة العدل وقمة الحبك، حبك المنهج، حبك المنهج. فاجتمع لهم صيانة المنهج والعدل والإيه والإنصاف. نعم، لهذا يقول الشيخ هنا والحق الذي فيها قوله لا والد ولا مولود، لأن الله يقول لا والد ولا مولود، والباقي فيه أشياء باطلة، هذا القسم الثاني، وفيه أشياء تحتاج إلى تفصيل لأنها مجملة، فالمجمل مجمل والباطل باطل والحق حق. واضح إخواني؟ نعم نعم. كيف؟ يعني يقول أمير، هل ذكر الحق في كلام القائل واجب، ولا ممكن اقتصر على موضع الباطل فقط؟ يعني مثلا عنده صفحة حق وباطل ومجمل، حق محض باطل محض مجمل، هل انا الزم بهذا التفصيل ولا يمكن ان اقتصر على موضع الباطل فقط وارده؟ نقول لك انت سويت بالفرى قد ايه، الفرى اللي انت عاملها دي انت سويت بها قد ايه، انت سويت صفحة وجيت ترد على كلمة، يفهم ان انت سويت الايه، بترد على كل اللي انت سويت عليه، تسويت كده، يبقى زي ما قال هنا ابن ابي العز ذكر بك الصفحة كاملة، لهذا قال وفي هذه الجملة حق وباطل، لازم ان يقول هذا، لكن انت جبت لفظة واحدة سودتها ديت سودتها وعشان ترد عليه، هل تلزم بحق سابق ان تذكره؟ نقول فيها تفصيل، فان كانت هذه الكلمة لها تعلق بما سبق من حق ذكر، اما انه يفسر هذا او انه يخفف هذا، رد على الجهمية، رد على شعره، مع انه هذه الكلمة من منهج الجهمية، يبقى ابين هنا انه مع رده عن نفسه انه ليس من الجهمية وانه يحط على الجهمية وكذا وكذا، الى انه قال بكلمتهم هنا، يبقى قد يكون الخطأ هو انه قال بقول الجهمية وانه ليس بجهمي، يدل على هذا اول الكلام. فاذا كانت هذه الكلمة مرتبطة بما سبق فلا بد من ذكر ما سبق، اذا كان هذه الكلمة مرتبطة بما سبق من حق فلا بد من ماذا؟ من ذكر هذه الكلمة التي الحق حتى يكمل التصور. انما لو هذه الكلمة منفصلة بمعنى ان تكون باطلا محضا ولا علاقة لها بحق سابق فلست الزم انه وانا برد على الكتاب فيه 100 نقطة حق ونقطة واحدة باطل ان اتي بالمئة نقطة، لا لا، هو عنده باطل في مبحث القدر، والكتاب عن كله إصابة، مبحث الصحابة، مبحث إيمان، مبحث كذا، يعني لابد أذكر كل المباحث هذه من الحق وأنا أرد على باطلي في القدر؟ لا لا، لكن أنا أرد على باطل هنا في هذا المبحث وله تعلق بما سبق، فهنا إن كان باطلا محضا حتى ولو نفع عن نفسي هذا يقال هو باطل محض، لكن أنا بأشير إلى إيه؟ إن عدم الاغترار بقول كيت وكيت وكيت أو كذا من باب الإنصاف، لكن الباطل المحض. لكن في أحيان يكون مجمل يحتمل، فإذا كان مجمل يحتمل وليس باطلا محضا وفي كلامه ما يفسر المحتمل هذا فإنني أنصفه بهذا الأمر، ولهذا الباطل المحض لا يقال فيه مجمل محمول على مفصل، مش مجمل هنا أو يكون مجمل ليس من الفاظ السلف نهى سلف عن، زي مثلا جسم أو نفي الجسم أو الجسم، نقول هذا لا ينفى ولا يثبت، إنما في باطل محض، الباطل المحض لا يحمل على الإصابة، يعني لو إن واحد له إصابة في الصفحة السابقة صفحة 20 وله باطل في صفحة 21 متعلق بنفس الإصابة، ما جيش أقول باطله هذا أحمله على إصابته في صفحة سابقة، الباطل مردود ولو صنف كتبا في الحق الذي يتعلق بهذا الباطل، واحد له موسوعة في الدفاع عن الصحابة، الموسوعة دي مكونة من 11 مجلد ولوع كلمة واحدة طعن في صحابة، انتبه يا اخواني لذيذ المسائل بارك الله فيكم، رجل له موسوعة في الدفاع عن الصحابة والذب عن الصحابة يا مرتضى 11 مجلد وله عبارة طعن في خالد طعن في عمرو طعن في حذيفة، أحمل طعنه هذا على 11 مجلد أخ عرفت ولا أقول بأن هذا الموضع باطل طعنه في الصحابي؟ أقول هذا الموضع باطل، وأقول أنت طعنت في الصحابي ينبغي أن تتوب، فلهذا لما يأتي يرد، وده طبعا طريقة أدعياء السلفية، لما يأتي يرد ب11 مجلد أقوله ليس في المحل. رجل بيقبل يد أبيه كل يوم ويظل على هذا 70 سنة، لما بدأ سنة 71 بدل ما يقبل يده ضرب يده، هنقول للأب ابنه غير مخطئ لأنه من 70 سنة بيقبل يد، ولا نقول للابن تب إلى الله واعتذر لأبيك؟ أنت أخطأ. قال لك 70 سنة، قلت له 70 سنة جيت ختمتها بإيه؟ 70 سنة وتموت على العقوق حافظ على 70 سنة؟ أنت على الباطل، روح قبل إيد أبوك. مش ده اللي الناس بتعمله في العادات العرفية؟ الأعادات العرفية بيحكوهم كده. زوجة طول عمرها رهن إشارة الزوج، وبعد 50 سنة جت تسب أباه، يقول لك جزاك الله خير على 50 سنة. طب 50 سنة عمل وسب أباه، سب أبيه عمل آخر، استغفر وتوب إلى الله واعتذري مثلا. واضح إخواني ولا لا؟ نفس المسألة، أنت عندك 11 مجلد في الذب عن الصحابة، وعندك موضح واحد طعنت في صحابة. وارد أن ممكن تكون أنت أخطأت، يعني واضح وارد أن ممكن في أي صراحة، يمكن عند أي عالم ممكن تزيل لسانه في التعبير عن صحابة مرة مثلا، فعبر بتعبير غير لائق، هو يظن أنه عادي يعني مثلا، لكن ده يحمل إيه؟ يحمل المداعبة، شيء هو يعتقد أنه هو ما ليس في طعن، فرح عالم قال له لا ده بيقتضي استهزاء بالصحابي، فتب إلى الله. آه خلاص استغفر الله. يعني وارد مثلا أن يكون اسمه هذا رسلان، وهو بيقول لك إيه لما النملة أرصته فرح مستهزئ وضحك، لك إيه في نبي يعني يبدو أن كانت إيه الأرصة صعبة أو مش عارف إيه وكلام هذا القبيل. قالوا لك ما ينفعش الكلام ده مع الأنبياء. خلاص قول استغفر الله، والله أنا فعلا كنت وارد فعلا، يعني وارد الواحد يخطئ، وارد مثلا بقول الصحابي يعني دخل مثلا كالمرأة مش عارف ايه، وارد ان ممكن انسان فعلا تزيل لسانه، او مثلا يعبر تعبير مبذل لسان يظن اباحته ويكون على خلاف الصواب. خلاص اذا نبهني العلماء اعمل ايه؟ الشيخ ربيع اللي هو بيقولون حامل جرح تعديل، شيخ ربيع نفسه في كلامه على خالد بن وليد قال كلمة، هذه الكلمة ما تليق بخالد، نبه عليها فورا رجع وانتهت المسألة. قال كلمة في الرب عز وجل وأثبت اللسان للرب عز وجل، نبه خلاص رجع وقال كل شريط عند أحد في هذه الكلمة أنا بريء منها يمحوها، حفظ القدر وصار يترجم له بكذا. لكن تأتي بقى أنت أصل في لسان العرب دوخة، ألا دخلنا في إيه؟ ده أنت لسه أمس بتقول ما لناش دعوة بلسان العرب، لما سيد قطب قال إن هند زوج أبي سفيان أخرجت زوج أبي سفيان أخرجت كبد حمزة وصار تلوكه كما تلوك اللبؤة. اللبؤة دي لفظ عربي، أنثى الأسد. هو نفسه قرر القاعدة، قال لك ما جيش بحد بيقول إيه دي بقى كده، لأن المراد هنا المعهود عندي المستمع. أنا ما أروح في حزب خاطر وأقول فعلت كما تفعلت اللبؤة، الناس عارفين يعني لبؤة أصلا، معهود عندهم. تقول لي بقى الفن العرب بيقول هو كده قرر القاعدة لما جاء كل كلمة دوخ، قال لك لسان العرب بيقول وما لا دخل لي بعمية. ما تمشينا معاك، انت تمشينا في العمية ولا تمشينا في العربية، مشينا معاك حطونا قاعدة نتعلمها. لما جيت تنتقد سيد قطب قلت لا عبرة بالعربية، انما بالعمية اللي هي معهودة عند السامع. ولما جيت انت تعرضت في مطار في سيد قطب بقى لا عبرة بالعمية، انا مش مسؤول عن اعجمي ما بيفهمش. فإذا لا يشفع لواحد أقام موسوعة علمية، هو نفسه لما وقع في سب الصحابة وانتقصهم رد عن نفسه بأنه لا يزال يدافع عن الصحابة، مع أن قاعدته هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي أنه ولو بقيت تدافع عن الصحابة طيلة عمرك هذا موضع أخطأت فيه، فرد بقى عن مأربي ينبغي أن تتوب. يقول أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابي لحلفت. لو أنا حلفت عند المقام أن أنت يا أبا الحسن لا تقصد السب لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. يعني توب إلى الله من الموضع هذا، نفس المسألة تقال لك. فعلا قاعدة قاعدة صحيحة إن الإنسان ما يشفع له مقامه في الدفاع عن الأنبياء والدفاع، ولهذا نفس الأمر رد به عن التعرف الأنبياء. أنا أطع شلت يمينه وإن أنا طعنت في نبينا ده باعتبار الأصل، لكن الموضع طاعن، يبقى استغفر وتوب إلى الله عز وجل. يبقى هنا الكلمة الباطل لا يشفع لها الحق، هي باطل. لكن في كلمة مجملة، أنا مرة بدأت محاضرة لناس في الحفظ على السنة وكذا وكذا، وإحنا بنغسل بعد العشاء، في واحد برضو ملتحي لحية طويلة كده في جنبي، قال لي والله يا شيخ أنت جزاك الله خير الحقيقة في هذا، لكنك كان ودي أنك أنت تنوه على القرآن الكريم، تذكر القرآن الكريم أيضا. يقول كده هذا موضع تتكلم عن السنة وكذا، يعني عايز يقول زي ما أنت ذكرت السنة كان ينبغي القرآن الكريم أيضا. فبعض الناس قد يتصور هذا. طيب هي إثبات السنة إثبات القرآن، لأن حجة السنة من القرآن ومن السنة ومن لا فصل. فالشاهد يعني نقول إنه المجمل هذا اللي هو غير خطأ وكذا بتحمل على مفصل الرجل. أنا ما جيش أقوله علينا بالكتاب والسنة يا أخواني، الكتاب والسنة وكذا، يجي واحد بعد الدرس يقول يا شيخ أنت لم تشر إلى فهم سلف الأمة، انت لم تشرح فهم سلف، كان ينبغي انك تقول كتاب السنه بفهم سلف الام. الشيخ الالباني له شريط مش عارف ايه، والشيخ فلان قال لابد، وانا برضو والله قلت برضو لابد من التقيد بفهم هذا، بس دي تنوع الفاظ. تقول كتاب السنه وفي الكتاب والسنه اشار منهج السلف، ومره تعمل محاضره كامله على اهميه التقيد بكلمه فهم السلف لما بتكون ترد على من يقول لا حاجه لفهم السلف وهكذا. فانت عندك محاضرات كثيرة جدا فيها لزوم فهم السلف الأمة. فلما يأتي الشيخ يقول في موضع الكتاب والسنة عين الله قال فانت لزعت في شيء فرض الله والرسول عليك بالكتاب والسنة هما ما تجيش تقول يؤخذ عليه أنه لم يشر إلى فهم السلف الإيه الأمة. نعم أهل السنة والجماعة إذا قال أحدهم باطلا فينبه أن هذا القول باطل، واللي قاله الشيخ فلان هذا باطل، لكن لا يعني هذا أن صاحب السنة يصبح من أهل الباطل، إلا إذا عرض عليه القول فأصر. إذا عرض عليه القول فأصر على ما هو عليه يلحق بأهل الباطل، لكن بمجرد قول صاحب السنة قولا مخالفا يحكم على القول بالمخالفة، لكن القائل لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، بخلاف صاحب البدعة أو الذي لا يعرف بسنة ولا بدعة. القائل كذوب. طب ماشي صح، مش مخالفين، صدق وهو مبتدع، ايه الإشكالية؟ صدق ومبتدع، صدق في القول ومبتدع لكن هؤلاء يريدون أن تقول صدق وله حسنة الصدق وإن كنا نخالفه في كذا، ما يقول المبتدع. إنك الأول صدقه وهو كذوب، قل خالف، قل صدقه مبتدع. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة.
الله أكبر، الله أكبر. يظهر ما فيها من حق وما فيها من باطل لمن يعرف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا.
يعني لو ذهبت إلى السلطان وقفت بين السلطان تقول له يا أميري جزاك الله عنا خيرا، والله لست بحمار ولست بكلب ولست بقط ولست ب... أه؟ هيعمل إيه؟ هيفرح أنك أنت بتنفع عنه أنه حمار وبتنفع عنه أنه كلب؟ هيؤدبك، هيؤدبك. ما هكذا يكون الثناء. نعم.
لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما
صح أنت صادق، أنت رجل بتقول له والله أنت لست بحمار، وفعلا مش حمار ولا كلب ولا شيء، وليس كذلك. نعم.
وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن
إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. أجملت الأولى هي معنى أجملت الثانية ولا يا إخوان؟ ولا مختلف؟ إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، يعني جعلت الأدب مجملا يعني ولا إيه؟ يعني إذا جعلت النفي مجملا كان الأدب مجملا ولا يقصد إيه؟ من الجمال، من الجمال. إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب من الجمال، والأولى من الإجمال. يعني يقول العلامة العثيمين معلقا على هذا: الحقيقة أن الألفاظ لها دخل في الآداب، أن الألفاظ لها دخل في الآداب. فقد رأى ملك من الملوك أن أسنانه قد سقطت، رأى رؤيا أن أسنانه إيه؟ قد سقطت، فقال: ائتوني بمعبر يعبر لهذه الرؤية. فجاء واحد خبير برؤى فقال: أولاد الملك سيموتون، أولادك سيموتون. فكان من الملك أنه إيه؟ ضربه، يعني فجعة، أولادك سيموتون ولا سيموتون، ضربه. ائتوني بغيره. فهذا لا يعرف، فجاءوا بآخر فقص عليه الرؤيا فقال: الملك يكون أطول أهله عمرا. الرؤيا دي بتقول إن الملك هيكون أطول أهله عمرا، يعني إيه؟ يعني أولاده سيموتوا. فأكرمه وأعطاه جائزة، والمعنى واحد، لكن هذا روعه وهذا فرحه. فهذا الملك أطول أهله عمرا، يعني يالك كلهم أنت تدفنهم بيديك. يبقى التعبير، عبر تعبيرا قد يفرح، التعبير يفرح، وهو وآخر يعبر التعبير اللي يحزن، مع أنه المعنى واحد والمدلول إيه؟ والمدلول واحد. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، عظيمة، عظيمة جدا. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، فيه إشارة إلى أن صاحب الحق يلزمه أمران: أمر يتعلق بالألفاظ، وأمر يتعلق بالمضمون والمفهوم. أما ما تعلق بالألفاظ فلابد أن تكون الألفاظ ألفاظا شرعية نبوية إلهية سلفية. نضيف سلفية ليه؟ لأنه قد يكون عند الألفاظ الواردة في النصوص في الكتاب ألفاظ واردة في السنة، في ألفاظ عند السلف لم ترد في الكتاب والسنة بألفاظها، لكن وردت بماذا؟ بمعناها. فنضيف السلفية السنية، فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية النبوية السلفية هو سبيل أهل السنة. الرحمن على العرش بذاته دي لا تجدها في الكتاب ولا في السنة، وهي حق لأنها معنى ما في الكتاب والسنة. الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه، دي غير موجودة في النصوص لكن هي معنى النصوص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بنفس الألفاظ. ولم نرى الخروج عن أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي لفظ ومصطلح تكلم به السلف فإنه حق، ونقصد فيما قرروه وأجمعوا عليه. أما السلفي بنفسه فليس معصوما، ولهذا نقول السنة السلفية معصومة، أما السلفي فليس بمعصوم. السلفي يؤخذ من قوله ويرد، والسلفية حق. فالمتقرر عند السلف ده الاسم السلفية أو السنية، عند السنة ده السنة معصوم. أما السلفي أما السني فقد يصيب وقد يخطئ، ولهذا لا تستدل بسلفي على سلفية ولا بسني على سنة إذا خالفها، أو تعتبر قوله قولا آخر للسلف قولا آخر لا للسنة، أو تبحث إن وقعت في خطأ عن عالم سلفي سني قال به لتقول أنا قلت بقول أحمد أو قلت بقول ابن تيمية أو قلت بقول فلان أو قول علان، والله يعلم أنك لم تكن تعلم أن هذا قول فلان لكنك صرت تبحث لعل أحدا يؤيدك. الأمر الثاني، حتى ولو تعلم أن هذا قول فلان وقد قلته فإن قول فلان يخالف ما عليه السلف. إذن السلفية معصومة، السنة معصومة، المتقرر المجمع عليه معصوم، أما السلفي في حد ذاته فليس بمعصوم، فقد يصيب وقد يخطئ، ولهذا لا يحتج به على المجمع عليه. هذا واحد. اثنان، لا يعد قوله خارقا للإجماع، فنقول للسلفي قوله قول ذهب إليه الأوزاعي وقول ذهب إليه كذا. فأقول مثلا في عود الضمير مثلا على الرحمن أو على آدم قولان للسلف، قول يقول بأن عود الضمير على الرحمن وكذا، وهذا عليه الجماهير من القرون الثلاثة المفضلة وغيره، وقول يقول بعوده على آدم وكذا، وهذا قول ابن خزيمة أو جماعة من أهل العلم. الأعمال منزلته من الإيمان، جماهير السلف على أنها ركن جزء من الإيمان لا يخرج عنه، وذهب بعض أهل العلم كابن حجر وكذا إلى أنها شرط كمال في الإيمان. أي زلة زل فيها السلفي لا تعد مذهبا للسلف، وإنما هي مذهبه هو أخطأ فيه، أخطأ فيه. فلهذا وفر جهدك أنك أنت تبحث في الكتب عن أي أحد قال قولتك، وماذا لو قال، وماذا لو قال، وماذا لو قال. ولهذا الشيخ الألباني في حديث الصورة لما قيل له أحمد، لأن الشيخ ضعف الحديث سورة الرحمن، لما قيل أحمد وكذا قال لسنا مقلدين لأحد. هو الحقيقة قاعدة صحيحة، احنا لسنا مقلدين لأحمد لكن نحن مقلدون للسلف، والسلف قالوا بأن الصورة هي صورة الرحمن والعودة على الرحمن، ولهذا قال شيخ الإسلام فلم يوجد أو لم يقل أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة بأن الضمير يعود على آدم. يبقى لسنا مقلدين لأحمد صح، لكننا مقلدون لمين؟ السلف. ولهذا في واحد مرة اسمه ريحان ده ولا كان طلع شوية كده يومين ثلاثة كده لما كانوا بيردوا علينا، لأن أستاذ الزهر كان البوابة اتفتحت كل ما الدنيا بترد علينا من بتوع مصر ده. فأنا بقى برد إن الأعمال الشرط كمان ده كلام مرجع وإنه كلام أهل السنة كيت وكيت، وتكلمت أيضا في حديث ابن في كلام ابن خزيمة والآخره للتفريق بين إن قد يقول الواحد قولا من قول أهل البدع ويوافقهم في هذا لكن لا يلحق بذلك. فإذا بهذا الرجل من جملة أيضا أدعاء السلفية يقول وماذا لو قال هذا ابن حجر؟ وهل ابن حجر مخطئ أخطأ؟ عادي لو قال هذا ابن حجر، يعني ابن حجر، فأنت بتخاطب ابن حجر في قولته لما قال والفارق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء أن أهل السنة والجماعة اعتبروا الأعمال شرط كمال، أم هؤلاء اعتبروها ماذا؟ أن هؤلاء اعتبروها شرط كمال، وأما الخوارج فاعتبروها شرط صح. فجعل الفارق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الخوارج أن أهل السنة اعتبروا الأعمال شرط كمال إنما هؤلاء اعتبروها شرط صح. فيقول ما أخطأ ابن حجر، ما أخطأ. فإذا يفرق بين، فأنا أقول لست مقلد الأحمد، القاعدة في نفسها صحيحة، لكن حينما يكون التقليد للسلف فيكون هذه العبارة وهذه القاعدة لا تنطبق على المسألة، لا تنطبق على المسألة. فنحن فعلا لست مقلدين لأحمد، لكن حينما تكون تلك السنة فنحن متبعون للسنة ومتبعون العلماء الذين ما قالوا سوى هذا وردوا بهذا على الجهمية. فالشاهد أن السنة معصومة، السلفية معصومة، الحق معصوم. أما السلفية أما السنة في نفسه قد يخطئ، فلا قوله يعد قولا آخر ولا قوله برافع للإجماع. شيخ مجاهد الايه؟ ارفع صوتك. يعني تقصد ان تقييدنا او نطق به السلف فهو سبيل؟ لا ماشي، السبيل ده مجموع ايه؟ سبيل مجموع اثنين ولا مجموع ثلاثة؟ لان حينما قال الالفاظ الشرعية الالهي النبوية الالهية، النبوية اللي هي اشارة الى يا اخويا مجاهد الكتاب والسنة، هو سبيل اهل السنة والجماعة. طب هل أهل السنة والجماعة سبيلهم مقتصر على كتاب ألفاظ كتاب وسنة فقط، ولا انضاف إلى ذلك أيضا ألفاظ قالوها هي من مفهوم الكتاب والسنة؟ ولهذا احنا مش بنقول الإضافة إضافة تخطئ لهذا، لكن هذا الذي ذكره هو اللي قاله الله في كتابه، فانت رزعت فيه فرض الله والرسول. لكن نقول كما قلنا هناك بأن إضافة فهم السلف في الأمة ليه؟ لأن من الرد الكتاب والسنة. هنا إضافة الألفاظ السلفية ليه؟ ليه؟ نرد على جملة كبيرة من الدعاة الذين صاروا يحكمونك اليوم يقولون الرحمن العرش بذاته. هات لنا نصا من الكتاب، نصا من السنة، نصا من ألفاظ الصحابة، أليس الحق وقال الله قال رسول قال الصحابة؟ هات لفظة بذات. فنون هو ليه لفظة بذاته لفظة قالها السلف اتفقت عليها الأمة قالوا لك لكن ليست في الكتاب والسنة ليست لفظا إلهيا أو نبويا نقول لكن السلف وهم سبيل المؤمنين وهم الأمة الوسط قالوها وشرحوا بها ما في الكتاب والسنة يبقى لما بنضيف بيكون حالنا كحال إيه زائدة لما قالوا له متى كان الناس يسألون عن هذا قال ومتى كان الناس يشتهون أبو بكر عمر هنقول أيضا ومتى كان الناس يقولون عند الصحابة بفهم سلف الأمة نقول ومتى كان الناس يجهلون الأمة ويردون ألفاظ الأمة يبقى بالتالي لما بنقول التعبير عن الحق يكون بالألفاظ الإلهية أو بالألفاظ الشرعية النبوية أو الإلهية والنبوية نقول وكذلك ما عليه سلف الأمة عشان نرفع هذا الإيراد لأن الألفاظ التي عليها سلف الأمة هي يكفينا أنا وأنت يكفينا ما قاله ابن أبي العز الحنفي لأننا نعرف أن الألفاظ النبوية الإلهية ها ما قاله السلف لا يخرج عنها كما أننا نعلم أن فهم سلف الأمة لا يخرج عن قول الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه لله والرسول ما يحتاج لكننا نفصل من أجل سد هذا الباب والرد سد ورد سد ثغرة ورد على مذهب ظهر يقول اليوم يقول شوف بعضهم اللي كان في يوم من الأيام يتولى درس السن وينفق على درس السن ويتحمل درس السن ويستضيف درس السن وفجأة صار يقول فجأة لما سمع الواحد اسمه صلاح أبو عرفة وكذا فجأة صار يقول منين جاي لفظة السلفية ديت ألا منين جاي التوحيد ثلاث أقسام ألا يعني تخيل واحد فيكم كده الصبح يحكمنا إلى هذا لا مش واحد زيكم لا ده المسؤول عن ده المستضيف ده زي ما الشيخ إبراهيم كده مثلا كان بيستضيفنا هناك ورايح كده هيجي النهاردة يقول لك انت يا عم هشام منين جايب التوحيد ثلاث اقسام واصلا التوحيد والسلفيه والكلام ده كله ما انا عايز حاجه في الكتاب والسنه وكلام الصحابه نقول له يا ابني طب قل هو الله احد دي افراط بايه مش بالاسماء والصفات يقول لك طب يا ابني قل يا ايها الكافرون دي افراط بايه مش بالتوحيد الالوهيه يقول لك طب يا ابني قل من الارض ومن فيها مش بالافراط الربوبيه يقول لك طب اذا التوحيد ثلاثه اقسام ربوبية إفراد بأفعال ألوهية إفراد بأفعالنا أسماء وصفات إفراد بأسماء وصفاته نفسك يقول لك لا أنا عايز اللفظ شو بين عشية وضحاها قال اسمعوا أنا من المغرب العشاء عشان أقول الكلمتين دول وما فيش فايدة شخص يقول لك أصلا أنا مشيت شوية مع ما أنتوا دلوقتي زيهم بالظبط ما أنا مشيت مع الاخوان مش عارف ايه وكذا مره ورجعت مشيت مع اسكندريه مره وانتوا دلوقتي زيهم بالظبط يعني احنا لما نتمسك بما قاله السلف التوحيد ثلاث اقسام احنا بقينا زي بتوع اسكندريه وبقينا يا الله ده بين عشيه وضحاها عشان كده شوف انا عارف ان ممكن تتضايقوا مني من كتر الكلام في هذا عارف بس عمري ما هسمع كلامكم عمري ما اسمع كلامك اللي كبش النار مش زي اللي بيسمع اما يبقى انت اللي بتنفق على الدرس وتيجي الصبح تقول لي انا زي الاسكندريه وزي الاخوان ليه عشان انا بقول لك التوحيد ثلاثه اقسام يبقى انت ايه لما انت تقول ان وحيد ابن عبد السلام ده ما بيفهمش ده ما بيعرفش ده عمي اصلا كده وانت اللي الصبح تقول انا اسف يا شيخ وحيد الصبح هو انت نفسك وعليه لا يمكن نترك التنبيه ابدا والكلام في متين حالك يبقى لما نقول هنا هنضيف اللفظة وهي الألفاظ السنية السلفية، أنا عارف أنا بقول إيه، حتى لا تأتيني غدا وتقول هالدليل من الكتاب والسنة وكلام الصحابة على أن التوحيد ثلاثة أقسام، على أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد. نفس كلام صالح أبو عرفة، جاءتك الشبهة سمعت ذلك ليلا فانقلبت نهارا. تخيل تخيل لما تكون أنت الذي تقول هذا ليه. فلهذا حينما أقول الرحمن العرش بذاته، وجاء واحد يقول لي بأن هذا ليس وجد في الكتاب ولا في السنة ولا في ألفاظ الصحابة، أقول الحق ما عليه سبيل المؤمن في كل عصر وليس فقط الصحابة، وهذا لا يخرج عن سبيل الصحابة، لأن بذات لا تضيف جديدا إلا شيء واحد، ما هو؟ الرد عليك أنت لما قلت بصفات بس، إنما إحنا ما كناش في حاجة له. بذاته لا تزيد على الرحمن العرش استوى شيئا، ما تزيد شيئا إلا شيء واحد، ما هو؟ لما قلت بصفات دون ذاته قلنا بصفات وذات. التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هي نفس ما في القرآن، لم يحتج الصحابة إلى التقسيم لأنهم يفهمون أقسام الإفراد والتوحيد. فلما خرج من يقول ربوبية دون ألوهية، لما خرج من يفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله بالربوبية فقط، جبنا لك الألوهية والأسماء والصفات. لما خرج السلف لم يقولوا الصحابة، لم يقولوا بائن من خلقه، لكن قال السلف لما خرج من يقول مختلط بخلقه حل في خلقه، فقالوا بائن من خلقه. عرفت عرفت ليه السلف بيقول هذا؟ السلف ما زاد عما في القرآن وما كانوا في حاجة إلى هذا، لكن لما وجدت أنت وجدهم الأرض دي أرض منها للبحر، فإحنا مش حاطين خرس عليه، اللي يجي يجي منين؟ بحر، حد شيء يجي من البحر، خلاص مش حاطين على حرس، فجأة تم ضبط عصابة جاية من البحر، نعمل إيه؟ كتيبة على البحر، كتيبة على البحر. طب ما احنا طول عمرنا بنتكلم في الخروج على السلطان وبنعلق على كتب السنه وبنقر الحق في خمس دقائق عشر دقائق، احنا بقالنا 12 سنه قل درس يمر الا والخروج والمظاهرات ليه؟ لان احنا تكوينا ليه؟ لان خرجتم انتم تقولون هذا مذهب للسلف، ولن تكونوا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ده كلكم كلكم. فتخيل بقى أنت ما ترد على كلكم دي لما تخاف على بعضكم اللي هنا أن يكونوا ككلكم، يبقى أنت محتاج يا ابني. مش أنت لما ابنك الولد اعتدى عليه أمس وراح المدرسة كان بيسلك الطريق ده، مش أنت النهاردة اللي خدته بإيدك المدرسة؟ ما كانش من عادتك تاخده من إيه ودي المدرسة صح؟ مش انت اللي قلت له لا ما عدتش تركب في توك توك، اخوك ياخدك بالعربيه مش مشكله البنزين ولا كذا، مش انت قلت كده؟ مش انت اللي قلت له خلي بالك ما تتكرش، ما عادش حد يضحك عليك، واحد يقول لك تعالى اما نروح نشرب ميه هنا اوعى تدخل معاه، واحد يقول لك خد الحبات الكراميلا ديت اوعى تاخدها منه، واحد يقول لك خد دي شمها اوعى، ده كله ليه؟ لان في واحد شممه مره، في واحد اداله حبه كراميلا كانت مخدرات مره، في واحد خده للبيت عشان يشرب ميه اعتدى عليه، في واحد. فانت بتاخذ طرق الوقايه بالضبط متى كان الناس يشتمون ابو بكر وعمر. عشان كده اوعى تيجي تقول لي هنا هو ابن عثيمين بيتكلم قد ما بتتكلم، هو الألباني بيتكلم قد ما بتتكلم، اوعى لا تكن جاهلا، لان هقول لك في احد من السلف من الصحابه تكلم كما تكلم احمد في خلق القران. مين اللي تكلم قد احمد ممن سبق؟ مفيش، لان لم يكن ما قاله احمد بالمناسبه التي عنده تلك المناسبه لم تقع قبل، ولهذا قالوا إن أهل السنة والجماعة إذا أحدث أهل البدع حدثا أحدثوا له ما يبطل. من هنا جاءت بذاته لما وجد من يقول بصفاته فقط، من هنا جاءت بائن من خلقه لما وجد المخالط بخلقه، من هنا جاء يرى إلى جهة العلو لما وجد من يقول يرى لا إلى جهة، من هنا من هنا من هنا من هنا وهكذا. من هنا نص مشايخنا، نص العلماء، وأنت تقول على منبرك أو تقول بأن هذا الشيخ لما تقرأ عليه مثلا وصلى الله على محمد وآله وصحبه، يقولك قل أجمعين. ليه؟ لأن وجد من يتردى على بعض الصحابة ويكفر بعضا، فقالوا لك قل أجمعين، مع أنه ما قالها الصحابة، يكفينا أخي الصحابة. لا، لم يعد، لأن من الناس من يوالي بعضا ويطعن في بعض، ومنهجنا التردد على كل الصحابة. يبقى قل أجمعين، يبقى لازم لفظ أجمعين جاءت لما وجد من يبعد. صح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا. أهل السنة والجماعة يتحركون، ينتقلون، يشرحون، يفصلون باعتبار المقتضي، باعتبار المقتضي. احنا ليه بنعلق علميا على برهان كتير قوي في مسألة الحكم؟ ليه هو عبد المقصود؟ لأنه من لسان العلمي في هذه المسألة في مصر، إنما بقيهم لسان عاطفي. أنا شعرت بخجل، أنا وزوجت أمي وأولادي مش عارف إيه الكلام ده، ما ولهذا لما كان لسانه لسان علمي ومحول إلى كتب ثم محول إلى تجنيد للشباب، وجبت اليقظة لبرهامي لعبد المقصود ليلي إلى آخره. لماذا التركيز على قطب في الحاكمية وهكذا؟ يبقى ممكن واحد يأخذ قسطا أكثر من آخر على اعتبار أنه منظر. يا أخواني الجهمية نسبت إلى مين؟ إلى الجهم، مع أن قائل التعطيل أول من قال هو الجهم. وما اللي نسبت إلى الجهم؟ المنظر، المفصل، الناشر. يبقى تنسب البدعة إلى من نشر، من تولى هذا الأمر. فالحاصل أن إضافة التعبير عن حق الفضل الشرعي النبوية الإلهية السلفية مهم حتى نرد، وإن كانت هي ما أضافت جديدة بالنسبة لنا، ما أضافت جديدة لكن بالنسبة لغيرنا أضافت جديدا. فحينما أقول لك اليوم الرحمن العرش بذاته، لا تسألني من سبق ذلك من الصحابة، أقول قالها السلف. تقول ومن سبق السلف في عصر ما قالوه؟ من سبق. ومن أجل ذلك ولأهمية ذلك نجد عالما نحريرا كالذهبي يعلق على بذات بالانتقاد. لو تجيب كلام الذهبي في مختصر اليوم، ها؟ طب اقرأ الشيخ العلماني، ها؟ عشان أبين لك الأهمية القصوى لهذه الإضافة، ها؟ اقرأ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم: قلت ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وباء لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم أنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإنما كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك، وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة إنه مخلوق. ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل. وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق، هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. سمعه أبو داود منه كما في مسائل.
لأن الواقف من قبل في نص القرآن على قول القرآن كلام الله ولم يقل مخلوق أو مخلوق، لأنه كان يقف عن اعتقاد أن الكلام صفة لله وأن الصفات غير مخلوقة. ولهذا ما احتجنا أن نقول اليوم بأن الله على كل شيء قدير قدرة غير مخلوقة، ولأن الله حكيم حكمة غير مخلوقة. ولو خرج في أمتنا اليوم من يقول بخلق القدرة والحكمة للزمنا أن نقول حكمة غير مخلوقة، قدرة غير مخلوق. لكن لما وقع الكلام في الكلام في كلام الله قيدت كلام الله غير مخلوق. تم القدرة زي الكلام، تم العلم زي الكلام، تم الحكمة زي الكلام، تم العزة مثل الكلام، كل هذه صفات. فلماذا نص على هذه؟ لأن المقتضي اقتضى هذا. نعم. طيب كلام بقى الذهبي، هذا كلام من الشيخ من يقر هذا؟ هات كلام التعليق الذهبي. نعم. قال
الذهبي: بل إنه بالغ في إنكار الأفضل بذاته على جمع.
نعم.
في قوله بل إنه بالغ.
من اللي بيقول؟ هات عندك الذهبي كلام الذهبي. ها طب قال.
قال الألباني رحمه الله تعالى: ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة إن الله استوى سواء استقرار كما تروا في ترجمة أبي أحمد القصاب، وصرح في ترجمة البغوي أنه لا يعجبه تفسير استوى باستقر، بل إنه بالغ في إنكار لفظة بذاته على جمع ممن قال هو تعالى فوق عرشه بذاته لعدم ورودها عن السلف،
لعدم ورودها عن السلف،
مع أنها مفسرة لقولهم باستواء الله على خلقه حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله،
مع أنها مفسرة ليست زائدة،
واعتبرها من فضول الكلام. فانظر
اعتبر الذهب ده اجتهاده، اعتبر أن هذه من فضول الكلام.
فانظر ترجمة كذا.
تمام. لكن الشيخ الألباني ماذا قال؟ قال بأنها ليست من فضول الكلام الآن، حينما يوجد المقتضي لم تعد من الفضول، لم تعد من فضول إذا وجد المقتضي. ولهذا أحمد لم يقبل القرآن كلام الله، وقد كان يسع من قبل، لأن الواقف اليوم على أن القرآن كلام الله شاك، وأما الواقف من قبل على أن القرآن كلام الله معتقد أن الصفات غير مخلوق. إنما اليوم تقف ليه يبقى أنت شاك متردد شاك. فالواقف اليوم على قول القرآن كلام الله ولا نقول له قل غير مخلوق، يقول لا أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، إذن أنت شاك. ما الذي يضرك أن تقول غير مخلوق؟ أليس الكلام صفة غير مخلوقة؟ إن قلت بلى قل طيب أفصح، قل غير مخلوق. فالواقف اليوم واقف عن تردد وشك أو جهل بالمقام الذي ينبغي أن يكون، أما الواقف بالأمس لم يكن عن شك وكذا، إنما قال مثل ما قال تعالى حتى يسمع كلام الله. نعم. فإذا كان مثل الذهب يقول هذا يعني ممكن ترد. نعم. فلابد إذا من هذه الإضافة. حتى سبحان الله الصفات، يعني لا نجد في إثبات صفة القدمين إلى أثر ابن عباس موقوف، فأثبتنا الصفات بأثر ابن عباس، صفة القدمين بأثر ابن عباس. لكن ورد في السنة الصحيحة قدمه، يضع قدمه، إنما إثبات قدمين إنما هو بأثر ابن عباس، ومع ذلك أثبتنا. إذن مهم جدا أن نقول ضابط وما عليه السلف الصالح، والمراد ما اتفقوا عليه ما قرروه، أما أحد السلف فقد يصبه. هذه مسائل يا إخواني معلش مهمة جدا 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 في فهم، في تصور، في بيان ما يجب أن يكون عليه السلفي. إخواني السلفي ينبغي أن يكون يقظا، السلف المتصدر يا إخواني ينبغي أن يكون يقظا، السلفي السني يا إخواني في ساحة معركة ما ينبغي أن تقول أنزل بسيف، كان النبي يحارب بالسيف والبعير، إنما ينبغي أن تنزل به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من الذي عين أن القوة هي الخيل فقط؟ من هو؟ يبقى أنت جاهل تقول اليوم أنزل بخيل وسيف فقط في عصر الطائرة والصاروخ والدبابة ما يصلح، بل عندك سلاح مشاة، عندك سلاح دبابات، عندك سلاح جوي، عندك سلاح جميع الأسلحة تتخذوها بناء على سلاح العدو. العدو عنده صاروخ أوجهه بإيه؟ بندقية ما تصلح، يبقى لابد أوجد مضاد للصاروخ، ومضاد للصاروخ بما يناسب. الصواريخ أنواع، لابد أن تكون المضادات كذلك. وأعد، ولهذا قال النبي ألا أن القوة الرمي ولم يكن الخيل. الرمي، الرمي يصلح بكل أنواع الأسلحة، ولهذا كان النبي يحب الرمي جدا جدا، ولهذا المداعبة واللهو بالرمي من اللهو المباح النافع. لما جاء النبي في الصحيح، لما جاء النبي وقومان يتباريان في الرمي وكذا، فدخل النبي في إحدى الفرقتين، قال معكم، قالوا لا خلاص تركوا، قال طب ارموا وانا معكم ايه كلكم، هرم معكم كلكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا السلف السني يخرج جماعة جديدة، يخرج ردود جديد، تخرج اقوال جديدة، يخرج حق جديد، حق جديد في الفاظه، حق جديد يناسب، وإلا الحق قديم، الحق قديم. هذا مسؤولية كبرى 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 كبرى. فالله لا يحرم هذه الأمة من علماء، ولن يحرم إن شاء الله من تقوم بحجة، لكن ممكن حجة تقام في بلد بخمسمية، أو في المسلمين مثلا تقام بعشرة آلاف، كان يمكن لو كان في عالم كبير يقام بقول. هو الحجة هتقوم، هتقوم هتقوم بابن باز وفوزان وكذا، طب ماتوا ما عادش ألا مثل أحمد وإبراهيم وعلي طلبة علم، هتقوم الحجة. بس صارت تقوم الحجة بإيه؟ جمع العشرة آلاف عشان يقولوا كلمة زي إيه؟ مثل العالم كان لو قالها، لو قالها. لكن لن يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. من هنا ينبغي أن تستشعر حاجة الأمة لصاحب الحق، وينبغي أن تعلم أن صاحب الحق هذا الذي تحتاج الأمة مرتفع عن دنياه، مرتفع عن سفاسف الأمور، هو ينظر حاجة الأمة، ولهذا هينصح، ولهذا واحد يقول له كذا، ارق فوق هذا، حاجة الأمة إيه؟ حاجة الأمة لإيه؟ حاجة الأمة لك الآن إيه؟ أنت إن أنت اليوم في المقدمة، تعالى الحاجة تقتضي إيه؟ أن تكون في المؤخرة غدا، خلاص أبقى في المؤخرة. الحاجة تقتضي إيه؟ حد يتخيل أنه يأتي يوم يعزل سيف الله؟ في حد تخيل هذا؟ في حد تخيل هذا؟ سيف الله، سيف الله، إذ يذكر الجهاد يذكر مين؟ يذكر خالد، صح يا أخوان؟ إذ يذكر الجهاد يذكر خالد، فيأتي يوم يعزل خالد، وإياك أن تقول ظلم، إياك أن تقول بغير حق، لأن الذي عزله عمر مصلحة، يأتي اليوم اللي يعزى الخالد، يأتي اليوم اللي يتولى الإمرة ابن 17 سنة أسامة، ما يضرك. يأتي اليوم اللي يكون أبو عبية بن الجراح اللي قال عمر فيه كلاما إن صح فيه لو كان حيا لنصصت عليه ولم يجعلها شورى، لو كان حيا أبو عبيدة، ليكون تبعا لعمر بن العاص اللي أسلم بعد الفتح. يبقى لا ينبغي الإنسان يغفل، لابد أن يواجه العدو بالسلاح اللائق، السلاح الذي ينبغي. فالسلفي لابد أن يكون يقظا، لابد أن يكون حارس حدود، لابد أن يكون قائما بالحق، لابد أن يحتسب الوقت، لابد أن يجاهد بالمنهج. من أراد الله به خيرا صار عليه، ومن ابتعد أبعده الله. لا تغير طريقة الحق الذي ينبغي أن تكون عليه بكون هذا نفرت فلانا أو نفرت علانا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. فلقد نفر كثير من شيخ الإسلام ابن تيمية وحبسوه وسجنوه، لكنه لم يتحول. وأحمد ضربوه سجنوه وكادوا يقتلونه وما تحول، وابن نصر الخزاعي صلبوه وما تحول. فهذه الألفاظ التي يوجدها أهل السنة والجماعة لم يسبق إليها ألفاظ لا تخرج في معناها ومفهومها عما سبق، لكنها وضعت ردا على أهل الباطل لما أحدثوا ماذا؟ لما أحدثوا بدعة فردوا عليهم بما ينفي هذه البدعة. نعم
الذهبي.
نعم
كلام الذهبي.
نعم نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام.
نعم، كان ينبغي هنا أن يقول الذهبي لما قال وقد سبق إلى ذلك وقد نقلنا، ها
قال العلماء، أقول أقوال العلماء،
العلماء هو يقول عبر يقول. نعم. وقد قال ها:
وإنما أراد ابن زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش،
ولا شك،
فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة،
وقد تلفظ، انتبه بقى، وقد تلفظ ها
بالكلمة المذكورة جماعة،
بالكلمة المذكورة اللي هو بذاته ها،
جماعة من العلماء،
جماعة من علماء السلف ها،
كما قدمنا
ها،
وبلا ريب أن فضول الكلام،
ايوه،
وبلا ريب ان فضول الكلام تركه من حسن الاسلام.
كان ينبغي ان يعلم ان ما تكلم به العلماء ليس من فضول الكلام، فالقاعده صحيحه والاسقاط خطا. القاعده صحيحه وهي ايه؟ وهي لا ينبغي ان نشتغل بفضول الكلام، لكن بعد ما قدم وقد نطق به العلماء كما قدمنا كان ينبغي ان يعلم ان ما نطق به العلماء ليس من فضول الكلام، وأن فضول الكلام ما لم يتكلم به السلف، أما ما تكلم به السلف وجب له الإذعان. وكان التعليق يكون إباه: ولا شك أن هذه اللفظ لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا على لسان الصحابة، ولكن لما تكلم بها العلماء وهي غير خارجة عن كلام الصحابة في المفهوم لزما القول بما قالوا، وأن هذا ليس من فضول الكلام المنهي عنه، لأن فضول الكلام ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة. سلف الأمة، سلف الأمة اللي هم أعم من الصحابة، الصحابة ومن أتى بعدهم بإحسان. ولو أن المؤمنين في هذا العصر أهل العلم الكبار في هذا العصر قالوا لفظة ردوا فيها على أهل البدع في باب معين من الأبواب، فإننا ماذا؟ فإننا نلزم كلمتهم طالما أنهم اتفقوا عليها، طالما أنهم اتفقوا عليها فإننا نلزم كلمتهم. سبيل المؤمنين إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، سبيل المؤمنين هو الناطق بالحق. فإذا بقي مؤمن على وجه الأرض واحد فقط فسبيله وسبيل المؤمنين، فما نطق به لزم قبول لأنه لن ينطق إلا بالحق. فإذا حينما نقول ولكن نطق به العلماء، يبقى لا نردف ذلك وإن كان ترك الفضول أولى، لا، اتباع العلماء الأولى، وليس ما عليه العلماء هو فضول الكلام، بل هو متين الكلام، هو متين الكلام وليس فضول الكلام اللي عليه العلماء. إنما اللي عليه عالم قد يكون من فضول الكلام، قد يصيب وقد يخطئ. ومما يدلك على أن السلف إن تكلموا وجب الوقوف عند كلامهم بكل جدية، لما نطق السلف بالحد مع أن في قول بعضهم نفي الحد، فلم نعتبر من أثبت الحد أو من نفى الحد من فضول الكلام، وإنما نظر العلماء إلى من أثبت ومن نفى فقالوا باختلاف المورد، فمن نفى فعلى مورد ومن أثبت فعلى مورد، ولهذا هم متفقون في النهاية على إثبات حد غير مخلوق. إثبات حد أي أن الله غير مخالط بخلقه، إثبات حد أي الرحمن العرش سوى كما أخبر عن نفسه ليس الحد المخلوق، نسبة الله حد المخلوق أن يخالط به مخلوقات. لما نطق به السلف وجب الوقوف عند إيه؟ عند كلامهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. شوف نعم علق اقرأ معك انت الموضوع هذا، ها اقرأ.
قال الذهبي نقلا عن يحيى بن عمار السجستاني: فهذا الذي قلناه هو كما قال الله وقاله رسوله. قلت اي الذهبي قولك بذاته هذا من كيسك،
ولا قولك بذاته هذا من كيسك، وكلمة كيس يعني عن هذا من عندك، يعني يمكن يوم لو واحد قال له واحد مثلا هذا من كيسك يعني ايه، كان ما يتضمن استهزاء او، لكن هي عندهم عادي. نعم هذا من كيسك، ها.
ولها محمل حسن،
ولها محمل حسن، ها،
ولا حاجة اليها، فان الذي يؤول استوى يقول اي قهر بذاته واستولى بذاته بلا معين ولا مؤازي.
لكن نفع علو بذاته، هو صح قال قهر بذاته وكذا، لكن نفع علو بذاته، لهذا وجب اثبات هنا في الرد عليه علم بذاته، يبقى كيف لا حاجة له. فهو رحمه الله تعالى يشكر له ماذا؟ تعظيم عليه السلف بالألفاظ وكذا والتعبير يشكر له، لكن الموضع الذي يتكلم فيه، الموضع الذي يتكلم فيه لا يستحق القاعدة التي يؤصلها، وهي قاعدة صحيحة في نفسه، كيف لا حاجة إليها ويقول لها محمل حسن لكن لا حاجة إليها، هي أصلا ما وجدت إلا للحاجة إليه، ولهذا لم توجد من قبل، وجدت للحاجة، يبقى كيف نقول لا حاجة وهي ما وجدت إلى الحاجة. ولهذا هل رفع الذهبي إنكار ذلك عن أحد من السلف؟ يبقى حسبك ما جاء عن السلف، ولهذا يكون تعظيم التعظيم مصحوب بإيه؟ ما أقولش تعظيم لأنه لم يرد في كتاب السنة، لابد أقول ولا في كلام سلف الأمة، لأنهم أفهم للكتاب والسنة من غيرهم. فلهذا أقول لا، ولهذا يكون الفضول عندنا إيه؟ الفضول ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة، ده الفضول. إنما الفضول إنما ما أتى في الكتاب أو السنة أو كلام سلف الأمة فليس فضولا، ليس فضولا، بل هذا هو العلم الذي ينبغي أن نتكلم إيه؟ أن نتكلم به. ولهذا قال متى كان الناس يجتمع بكر عمر والتاني تعال حدثني بخمسة أحاديث، حدثني. قال قل الزنا بقدر، يقول الزنا بقدر، يقول احلف احلف كمان حلف ايوه احلف احلف ان الزنا بقدر، يعني حتى ان يقول الزنا بقدر مش كافي، احلف ان الزنا بقدر. فاذا حلف ان الزنا بقدر حدث. وقد توجد قرينة، واحد بقى يعني شكله كده عاوز شكله كده، ما قال اجهمي انت، مع انه قال وحلف، قال اجهمي انت لما ظهر ها عليه هذا، قال من اخبرك بهذا او من اعلمك هذا او الى اخره، وهو جهمي. اذا اذا احدث اهل البدع شيئا احدث اهل السنة لهم ما يرد بدعتهم وضلالهم. نعم.
قال
احنا قلنا زيادة اللفظ شرطنا لا شرطا ان تكون سبيل المؤمنين السلف وليس الواحد، الواحد قد يوجد لفظا ويرد عليه، لكن احنا نقول السلف، السلف قالوا، السلف قالوا بائن، السلف قالوا بذات، هذا واحد. اثنان، اما ان البخاري لما حدث فتنة كبرى وكذا بزيادة قول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فلهذا أنتجت كذا، هذا كلام مردود من أصل البخاري، صار ينفي عن نفسه لأن مات قولة ألفاظنا بالقرآن مخلوق، قال هات، ما قال ألفاظنا ولا قال لفظي، إنما قال أفعال العباد مخلوق، ولهذا وضع جزءا ما رأت عيناي ولا غيري مما سبق، وأظن إلا أن يشاء الله لن يأتي فيما بعد جزءا صنف هذه المسألة مثل ما كتبه البخاري رحمة الله عليه. أنا شعرت أن في بخاري جديد خالص، شفت مثلا يكون واحد مثلا ماشي كده يعني هادي وجنب الحيط وكذا، وانت مفكر دي الشخصية اللي أنت موت، وفجأة لما قامت معركة وجدت اللي بيحارب لوحد ويضرب، معقول ده الرجل الطيب اللي كان الرجل بيمشي كان، معقول ده؟ انا فعلا والله يا اخوانا لما شرحنا جزء في افعال العباد ده البخاري غير الموجود في الصحيح خالص، ها ده واحد تاني خالص، قوه عجيبه. لان طلع بقى فوق حديث مرتبط بشرط معين الى علم بقى، الى علم ورد شبهات البخاري الاخر بقى، تمام. جزء في ايه سماه ايه؟ جزء في أن الفضل مخلوقة، جزء في خلق أفعال العباد. لكن الذهلي وصل غلط، وصل له غلط، وبناء عليه حكم على ما وصل، هذا واحد. اثنين، قضية أيضا الذهلي لما البخاري أخذ، طبعا البخاري الذهلي من مشايخه أصلا، فلما وجد بقى نجم البخاري وكذا فبدأ البعض فعلا عبر بهذا، وهذا يبرأ منه الذهلي رحمة الله عليه، إنما قام غيره هذا الرجل إمام، الإمام الذهلي هذا كان إماما، ولهذا أحمد لما دخل عليه لما جاء داود يدخل عليه وكذا قال، وهو شو بيناشد أن يدخل على أحمد، وأنا أبدا ما سمحت. عرفوا ليه ما سمح؟ لأن الذهلي أخونا، الذهلي تكلم فيه، حذر منه، هو أصدق عندنا، وقف على الباب وقف على الباب، وابنه بيشفع له، ابن أحمد نفسه بيشفع له، لا لا الذهلي أصدق عندنا، الذهلي تكلم فيه خلاص. فالذهلي إمام علم، وثبت أن الذهلي مع كان من شيوخ البخاري رؤي في جنازة تقريبا أنه كان يمشي ورا البخاري يسأله عن الرجال، يسأله عن الرجال الذهلي رحمة الله عليه، وإنما هي فتنة حصلت بمن أوصلها، فنسبوا إلى البخاري القول باللفظ، وقد نفى ذلك البخاري عن نفسه رحمه الله تعالى، وما زاد البخاري عن قول أفعال العباد مخلوق، وفعلا أفعال العباد مخلوق. فالشاهد أن أصل القاعدة أن إحنا بنفرق بين سلفي هيحدث لفظة وبين سلف سنة يحدث لفظة وبين أهل السنة. فإذا فنقول المعتمد معنية أهل السنة حتى لو نطق بها الواحد لكن أقر أهل السنة هذا عد سبيل المؤمنين، ولهذا سبيل المؤمنين ليس سبيل الصحابة فقط بل الصحابة ومن كان على منهج الصحابة إلى يوم الدين. طب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.